وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اتفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه. فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه خلاف. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وطواه بن عدي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على محمد. هذه الأحاديث في باب الفرائض كلها تعلق بالمواريث، والفرائض علم على علم المواريث، يقال علم الفرائض يعني علم المواريث. وسميت فرائض لأن الله فرضها على عباده وألزمهم بالحكم بها والأخذ بها في كتابه العظيم، وسماها فريضة. ذكر قوله تعالى: يوصف الله بأولادكم، وذكر المواريث فرضها وتعصيبها، قال بعد هذا: فريضة من الله. سمى ذلك فرضا، المواريث فرض أصبها وفرضها كلها فرض. ثم اصطلح العلماء على تسمية ما كان مقدرا بالفرض وما كان غير مقدر بأنه تعصيب، وجعله ليس قسمين: فرض وتعصيب. فالتعصيب ما لم يقدر، هو الفرض ما قدر كالنصف والثلثين ونحو ذلك، وكلاهما يسمى فرضا في كتاب الله. فلهذا قيل علم الفرائض، ويقال علم المواريث. وهو علم عظيم شريف، كل الناس في حاجه اليه. ولهذا روي عنه انه نصف العلم. فالمقصود ان هذا العلم من العلوم العظيمه التي تعم الحاجة إليها ويعم نفعها للناس. وكل بلاد وكل قرية وكل قبيلة في حاجة إلى هذا العلم، لأنها تعلق بالموت، وكل قوم فيهم الموت. قد ألف العلماء في ذلك مؤلفات مستقلة في هذا الفن كما هو معلوم، وبحمد الله أيضا ميسر. ومع ذلك فقد ينزع من الناس في آخر الزمان كما جاء في بعض الأحاديث، ويوسى هو أول من ينزع من أمته، وإن كان بسببه بعض المقال لكنه مشهور. فينبغي لأهل العلم العناية به لأمرين: أحدهما ما يروى أنه ينزع في آخر الزمان والواقع شاهد بذلك، والأمر الثاني شدة الحاجة إليه، وأن المسلمين يحتاجون في كل مكان لما يقسم بينهم مواريثهم، فوجب على اهل العلم ان يعنوا به وان يجتهدوا في اتقانه حتى لا يغرقوا فيه اذا احتاج اليهم المستفتون. ومن رحمه الله ومن احسان الله ان جعل مسائله واضحه ومنصوصه، الا شيء يسير من مسائله وهو بحمد الله ايضا ميسر كلام القواعد تحمل التحرر ذلك الشيء اليسير الذي قد يشتبه على بعض الناس. والا فعموم مسائله وغالب مسائله كلها منصوصه وكلها واضحه. والحديث الاول حديث ابن عباس هو اصل في هذا الباب، اصل في علم المواريث، يقول صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض باهلها ثم بقي فهو لاولى رجل ذكر. ولو يقسم المال بين الفرائض على كتاب الله، فما ابقى في فرائض فهو لاولى رجل ذكر قد يخشيان. وقد بين هذا الحديث العظيم
أن الواجب قسم المواريث على أهل الفرائض ويبدأ بهم، ثم ما بقي يكون العصبة، والعصبة موضحون في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن قدر له مال هو صاحب الفرض، وما لم يقدر وهو منصوص عليه الوراثة فهو صاحب التعصيب كالأب والجد والإبن وابن الإبن والأخيار الأم وبنيهم والأعمام وبنيهم، هؤلاء هم العصبة، وهكذا أصحاب الولاء. فعلى من ينظر في هذا المقام أن يبدأ بأهل الفروض، النصف والثمن والربع والثلثين والثلث والسدس، وهم مطعمون كتاب الله، فالبنات والأخوات من أهل الفرائض. وقد عصمنا في حال خاصة إذا وجد معصمهن، والأم من أهل الفرائض، والجدة من أهل الفرائض، والزوج والزوجة من أهل الفرائض، وأولاد الأم من أهل الفرائض. أما أبو الجد فتارة وتارة، إذا يعلم من النصوص أنهما قد يكونان من أهل الفرائض عند وجود بعض الوالد، وقد يكونان من أهل العصبة عند عدم بعض الوالد، فيبدأ بأهل الفروض حيث كان، سواء كانوا على فروض مطلقا أو في حال أحدهن فروض كأبي وجد مع الولد، فيعطون فروضهم وبقي هو العصر. فإن لم يبق شيء سقط العصر، لهذا معنى ما بقي لهؤلاء من الخير، معناه إذا لم يبق شيء سقط، ليس له الفضل. فإن هلك هالك عن أهل فروض كزوج وأم وابن، بدأت بها الفروض، تعطيها تعطي الزوج الربع مع الولد، تعطي الأم السدس مع الولد، فتكون منها من 12، من 12، الزوج الربع ثلاثة والأم السدس اثنان، بقيها سبعة لابن أو ابن الابن، لأن من العصر. إذا هلك عن بنتين وأم قتلت من ستة لبنت وعم، قتلت بنتين لهم الثلثان وأمها عن بنتين وابن ابن مثلا، قتلت لهم الثلثان وأمها السدس، يبقى واحد من الابن تعصيب. بنتين وأخ قتلت من ثلاثة، بنتين الثلثان والباقي الأخ لا الأم، وهكذا يبدأ بالفروض. فإن استغرب الفروض استغرب المسألة وأمر المرأة أو شيئا سقط العاصب كبنتين وأبوين وابن ابن من ستة، لبنتين الثلثان أربعة والأمها السدس واحد والأب له السدس واحد، ما بقي شيء تسقط من الابن. ما الشيء ذلك استغرب الفروض المسألة، مثل أم وأختين شقيقتين وأخ لأم وأخ لأب قتل من ستة، في شقيقتين ثلثا أربعة والأبناء سدس واحد والأبناء سدس واحد، ما بقي شيء تمت ستة، يسقط الأخ لأب، وهكذا أشباه كالعم وابن العم، لأن معصبة ما بقي لهم شيء. هذا معنى حديث ألحق الفرائض بأهلها، ومن ألحق الله اقسم الفرائض بأهلها كتاب الله، فرائض كتاب الله اقسم المعنى بين أهل فرائض كتاب الله، فما أدركت الفرائض فهو لأولى الذكر، يعني لأقرب، أولى من أقرب، لأولى لأقرب، لأن لو صار في أحد يحتاج إلى الدور، من هو الأحد؟ ولهذا فسره العلماء بأقرب، هذا معنى ما جاء في النصوص، هذا أولى من هذا لأقرب إلى الشيء، فالأقرب إلى الميت هو أولى بالفاضل، فالابن أولى من ابن الابن، وابن الابن أولى من ابن ابن الابن، والأخ أولى من ابن الأخ، والعم أولى من العم، وهكذا. فيقدم من هو أولى جهة أو درجة أو قوة كما يأتي في محل إن شاء الله. المقصود أن القرابة تكون بالجهة، كالأب مقدم على الأخ والأخ مقدم على العم بجهته، أو بالدرجة كالعم مقدم على ابنه والأخ على ابنه والابن على ابن ابنه والمعتق على المعتق وأشبه ذلك، أو بقوة كالشقيق والدم على الأذن الأب من الإخوة وأولادهم والعمام والأبنائهم. فالتقديم تارة بالجهة تارة بالقرب تارة بالقوة. والحديث الثاني حديث أسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت الكافر ولو كان مسلم. هذا الحديث متفق عليه كالذي قبله، خلافه متفق عليه هو حجة لجمهور أهل العلم على أن اختلاف الدين يمنع من التوارث، وأن من شرط التوارث اتحاد الدين وعدم اختلافه. فإذا كان ميت مسلما والوالد كافرا فلا يرث او العكس. وهذا اجماع من العلم في عدم ارث الكافر من المسلم، وان اذا مات اذا كان مسلما فانه لا يرث الكافر اجماعا للحديث المذكور. واختلفوا اذا كان الميت كافرا وقريب مسلم، فالكلام لو مات انسان على به المسلم وهو كافر الميت او على به المسلم فالجمهور على المنع لا عليه الصحيح، وان لا يرث المسلم كافرا ولو كان اخذ منه لا يرث بنص هذا الحديث، كان دين مختلف والله قطع الولايه بينهم فلا يرث. ويروى عن معاويه ومعاويه جماعه في السلف انه ورثوا للمسلم الكافر وقالوا الاسلام يعلم ولا يعلى وجهدوا بهذا، ولكن الصواب في هذه الائمه الاربعه والجمهور انه لا يرث مطلقا سواء كان الميت المسلم والعكس والكافر او العكس، وهذا هو الحق بلا شك لان هذا صريح واضح صحيح فلا وجه للاجتهاد في هذا المحل. الاجتهاد محله عند خفاء النصوص، فاما اذا كانت النصوص واضحه وصحيحه فلا محل للاجتهاد. والله يقول فان تنازلوا شيء فردوا الى الله ورسوله، فان رد النافله الى الله فقد امر الله بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه جاءت، وان رد النافله الى الرسول فقد نص الرسول على انه لا يكفر للمسلم من الكافر، فلا وجه لهذا القول الذي هو عن بعض السلف بل هو ساقط ومطلوب بالنص. والحديث الثالث حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت سئل عنها ابن مسعود فقضى فيها بان البنت النص والبنت السدس ان تكون الثلثين والباقي الاخت، واخبر ان هذا هو قضاء النبي عليه الصلاه والسلام. وكان قد اشكل على هذا اشكل على ابي موسى الاشعري، فلما اخبر به ابن مسعود قال قضى بينهما المهتدين، وكان ابو موسى قد ظهر له ان تقطع بنت النص والاخت النص عن صالح، فبين ابن مسعود ان هذا خلاف القضيه الشرعيه وقضى فيها بان بنتها النص بالله سوزه من الثلثين وبقي الاخت. استقر كلام اهل العلم على هذا النص. وسئل معاذ رواه البخاري الصحيح عن رجل مات عن بنته واخته فقضى معاذ بالنص البنت والنص الباقي للاخت فسلم بينهما، وموافق لما ذكر عبد الله. ووجه ذلك ان الله جل وعلا جعل للبنات الثلثين، فان يكون النساء قليلا ولا في مثلها ترك، فاذا اخذت بنت النص ووجه بنت ابن فقد بقي بعض الثلثين وهي من البنات فتعطى هذه البقيه من السدس تكمل الثلثين، والباقي للعاصم والاخت بعد البنات عصبه فتعطى البقيه. وهكذا الاخوات أعطاهم الله أعطاهم الله ثلثين، إذا خلف الشق لها النص بقي بعض الثلثين فتطالت لأب لأنها أضعف كبنت مع البنت فتأكل الثلث بها الثلثين. وهنا تكون الأخت منزلة الشقيق شقيقة منزلة الشقيق والأخت لأب منزلة الأقلاب فتحجب من وراءها، ولو كان مع الأخت لأب ابن اخي شقيق او ابن اخي لاب حل بك واخذ الباقي، وهكذا الشقيقه تحجب الاخ لاب بهذا لان منزلت اخيها الشقيق ولانها عاصبه فتاخذ الباقي ويحجب الاخ لاب لانها اقوى منه في هذا المكان اقوى واحق. هل الرابع حديث عمر بن حسين هل عبد الله بن عمرو ما توارث عن اهل الملتين، هذا مطابق لحديث اسامه بمعنى فيكون مؤيدا لما رواه اسامه وهو يقلد المعنى فلا يتواخى الملتين، ولكنه يكون اعم منه. فلو مات يهودي عن نصراني او نصراني عن يهودي او يهودي عن مجوسي فلا تواخى، لانهما ملتان كل واحد تبشر الاخرى وتبطل دين الاخرى فلا يتوارثان كالمسلم مع كافر. وهذا هو الصواب، وثلث الملة واحدة في ظلم المسلمين في عداء المسلمين لا يجعلهم ملة واحدة في التوارث، التوارث يتنوعون لكنهم في الضلالة والباطل والعداء الإسلامي وأهله هم في معنى ملة واحدة متسعدون ضد الإسلام وضد أهله. الحديث السابق هذا الحديث الرابع خلاف الناس في سماعه الحسن والأقرب سماعه منه ثبوت سماعه منه، لأن قد جاء الروايات تدل على مقابلته له وسماعه منه، فيجب الحمد على ذلك لأن هذا هو الأصل، وما خالف وما شك فيه فهو على الأصل. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس ثم أعطى رسول آخر ثم أخبره أنه طعنة. قال العلماء هذا في تتصور في بنتين أو بنتي ابن فأكثر، أو بنت أو بنت ابن، أخذ معه السدس فرضا ثم أخذ الباقي طعمة تعصيبا. فإذا هلك هذا البنتين وجد فإن البنتين تعطيان الثلثين وجد سدس واحد يبقى واحد من جد تعصيب. وهكذا لو هلك هذا البنتين ابن فالحكم واحد، أو بنت بنت ابن فتعطي بنت النصف مثل السدس بين الثلثين وجد بعض السدس والباقي يأخذه طعمة تعصيبا. وهكذا غيره من الورثة يعطى الباقي طعمة تعصيب لا يعطى فرضا. وإذا كان مكان الجد الأب فالحكم واحد، يعطى الأب السدس فرضا والباقي طعمة تعصيب كالجد من باب أولى. وهذا يتبين بذلك أنه قد يجمع بين الأمرين، قد يفرق بأحد الأمرين. فلهذا ذكر العلماء أن الجد والأب لهما ثلاث مواريث، الفرض التعصيب الجمع بينهما. في هذه الصورة جمع بينهما، أخذ الفرض وأخذ الباقي تعصيب. وقد ينفرد بالفرض مثل بنتين وأب أو جد وابن ابن، فلا يختلف في هذه الحالة إلا الفرض فقط، لأن الابن يأخذ الباقي تعصيب. مثل بنتين وأم وأب أو أم وجد، ليس الأب في هذا إلا فرض فقط، ما بقي شيء. وقد يكون تعصيبا فقط مثل أم وأب، الأم لها الفرض ثلث والباقي لها التعصيب. أم وجد الأم لها ثلث فرض والباقي لها التعصيب. جدة وأب جد لها ثلث والباقي لها، جدة وجد جد لها ثلث والباقي لها التعصيب والجد تعصيب. هذا كله في عيش التعصيب فقط. هلك هلك عن أب فقط أخذ ما تعصيب، عن جد فقط أخذ ما تعصيب. ويجمع بينهما مثل الصورة المتقدمة، بنتين وأم وأب، بنتين وأم وجد، بنت بنت ابن وام وجد، بنت بنت ابن وام واب، ما فيها الا فرق. الحديث السادس حديث بريده في الجده انه يعطاها السدس، قد اجمع المسلمون على هذا انها تعطى السدس بفرق الام، سواء كانت من جهه الاب او من جهه الام تعطى السدس. واختلفوا هل يمكن تعدد الجدات اكثر من جدتين، والصواب انه ممكن. أما جدتان هو اتفق عليهما أم أب أم 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 أب، ولم يوجد أكثر من ذلك على الصحيح، أم 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 أب أم أبي أب، قد يوجد أكثر، فإن الصحيح أن كل جدة الذي يوافق ثلث على الصحيح، فقد يجتمع جدات عدة. فإذا فرضت هذا السدس وإذا تعددنا وتساوينا في الدرجة وكنا وارثات فأعطينا السدس بينهن على عدد رؤوسهم. وإذا كان لجدة جهتان ورثت بهما ثلثي السدس، كجدة هي أم 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 وأم أم أب ومعها أم أبي أب تعطى ثلثي السدس. الحاصل أن الجدات يرثن على الصحيح وإن كثرن، أما الجدة الواحدة أو الجدتين فمحل الكفار.
الله أعلم، صلى الله وسلم.
الله تعليم السدس الآخر
نعم،
تعليم السدس كان بأنه طعمة معناه هو ورثه مستحقا له،
كان يعني طعمة من الله طبيعة الله زيادة فضل من سبحانه وتعالى وما أعلمه التعصيب، يعني طعمة جعلها الله الجد والسوق والأب مع أخذه فرضة على معين فضل من الله، فضل من الله غيره سبحانه وتعالى.
الأول أيضا طعمة فرض الله،
لكن هذا طعمة مفروضة مقدرة معينة، وهذه طعمة قد تحصل قد لا تحصل، هي لازمة، قد تحصل إذا بقي شيء قد لا تحصل إذا كثر الفروض. معارضة السقوط، أما الطعمة الأولى ثابتة.
الله تعبير الآخر والآخر فيها وجهان ولا؟
لا ما
صواب الآخر.
الله الكسر، يعني إذا كان إذا كان قبله شيء يكون آخر، والأول هو الآخر. الآخر لما الشيء سبق بشيء. والآخر، وأما آخر هو إذا خالف المعنى لا بالشرط، قال هذا كذا والآخر كذا.
هنا
مصر
من هنا
صريح
تعبير ربيع الآخر.
نعم المجمد الآخرة ربيع الآخر القسم.
حديث ابن مسعود هنا ذكر يقول ما ذكر ما رفع لأنه موقوف. حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن امرؤ
قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم.
قضى
نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
الأخوات مع البنات والحصبات.
نعم سلم
سؤالك بالسلام.
نعم
الحديث الضعيف إذا طابق الواقع يصحح
للطابق الواقع؟ ما يصحح لكن يكون يعني يستأنس به فقط. نعم الحكم على ما دل عليه الدليل في هذا الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
يقول مالك رحمه الله وعن مقدام عن كيف وكندي صحابي الشريف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخال وارث من لا وارث له. خرجه الامام احمد اهل السنن سمى الترمذي وحسنه وزاره الرازي صاحب الحبان والحاكم. وهكذا حديث ابي امامه بن سعيد بن حنين أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح إن الله ورثه مولى من لا مولى له وإن الخال وارث من لا وارث له. رجعه الإمام أحمد أهل السنن إلا أبا داود حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذان الحديثان دليلان على توريث الخال عند عدم ورثه. قد تنازع أهل العلم في مسألة ذوي الأرحام هل يرثون أم لا يرثون، وذهب جمع كثير من العلم إلى توريثهم محتجين بقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم على بعض يعني بعمومها، فإذا تعم أهل الفرائض تعم العصبة وتعم من ليس له فر ولا عصب من ذوي الأرحام. واحتجوا أيضا بهذا الحديث وحديث جيد رواه من ذكر في حديث المقدام وفي حديث عمر. قالوا ولأن قرابة الإنسان أولى بماله من بيت المال هم أولى برفده والإحسان، فكانوا أولى من بيت المال عند عدم ذوي الفروض وعند عدم العصبة. وهذا قول قال صاحب المغني رحمه الله والله من قدامه موفق مروي عن عمر رضي الله عنه وارضاه وعن علي وابن مسعود وابي عبيده بن الجراح ومعاذ بن جبل وابي الدرداء من الانصار وعن جماعه من التابعين منهم شريح معروف عمر بن عبد العزيز وجماعه. وفيه قال علماء الكوفة أبو حنيفة وأصحابه وذهب إلي أحمد رحمه الله وجماعة من العلم بعموم الآية المذكورة فيها قوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيعم ذوي الفروض والعصبة ومن ليس كذلك من القرابات. قد أجمعوا جميعا على أن ذوي الأرحام إنما يرثون عند فقد ذوي الفروض والعصبة، أما متى وجد ذو فرض كالبنت أو الأم أو ذو عصب كابن العم
فلا ورث فلا يرث لي ولا الأرحام، لا خال ولا غيره، بل هناك مقدمون بالإجماع، إذا كنت ابن عم ولو بعيدا أو معتق أو بمعتق أو عصبة المعتقين ولو بعده فإنهم مقدمون في الإرث على ذوي الأرحام. وإنما خلاف إذا فقد ذوي الفروض وذوي العصبة من الأقارب، لما الزوجان لا دخل لهم في هذا، الزوجان لا دخل لهم في هذا الباب. فإذا فقد ذوي الفروض من القرابات والعصبة من النسب والغناء هذا هو محل الخلاف في القرابات الأخرى كالخال والخالة والعمة والعم لأم وبنات الإخوة وأولاد البنات وجدات الساقطات من جهة الأب ومن جهة الأم كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وأشبه ذلك، هؤلاء هم محل الخلاف والنزاع. وعرفنا أن قول بتوريثه تقول من تقدم محتجين بعموم الآية مولى الأرحام بعضهم على بعض، يقول بهذا الحديث قالوا والد ولا وارث لك، يقول به وفريق منزلة الأم، وقاسوا عليه بقية الأقارب من العمات والجدات الساقطات والجدات الساقطين وأولاد البنات وأولاد بنات الابن وبنات الإخوة وبنات بنيهم والعم لأم وبنات العمام وبنات بني العمام إلى آخره، وجعلوهم 11 صنفا، وبعضهم صنفهم أكثر من أكثر من ذلك وبعضهم أقل على خلاف في هذا، والتصنيف لا يضر. وذهب آخرون من العلم إلى تأويل هذا الخبر أو تضعيفه ولا بأس بسنده، وقالوا لم يرد في الأرحام تفصيل في توريثه، وليس يكون إلا بالنص، وليس هنا نص يبين لنا توريثهم وكيف يوردون، وذكر الخال فقط لا يكفي، بل واجب أن يكون مال من مات وليس له ذو فرض ولا عصبة أن يكون لبيت مال، لا بيت مال للمسلمين، ولا يخص به بقية القرابات، بل يكون للمسلمين عموما، لأن هذا هو الأصل، إذا لم نجد مستحقا للمال هو للمسلمين عموما لبيت المال، هذا هو الأصل في الأموال الضائعة. وهكذا من مات لا وريث له يكون لبيت المال، وهكذا الجزية وهكذا الخراج وهكذا الغنائم خمس غنيمة كله لمصلحة المسلمين، هذا يكون من هذا الباب، وليس معنا أصل يعتمد عليه مفصل حتى نوكل ذوي الأرحام. وهذا مذهب جيد بن ثابت رحمه الله، وهو معروف في أبي حنيفة الذي في الباب أفضل إليه وذلك، فإنه لا يرى توريث ذوي الأرحام. وذهب إلى قوله ذهب مالك رحمه الله بن أنس الشافعي رحمه الله من المشهور عنه، وذهب بعض أصحابه إلى أن قول الشافعي في التفصيل، وأنه إن انتظم بيت المال واستقام فقوله كقول شيخه مالك يقول بيت المال، فإن لم ينتظم بيت المال فيمرض ذوي الأرحام، فالأولى بيت المال عند عدم انتظام. والمشهور الأول أن الشافعي هو الذي ذكر صاحب المولي على الشافعي وغير مصر. وذهب إلى هذا القول أيضا كما قال صاحب المولي، ذهب إلى أيضا أبو ثور المعروف إبراهيم بن خالد الكلبي، وذهب إليه أيضا الأوزاعي خليفة أموال الشام المعروف، وذهب إليه أيضا داود الظاهري داود بن علي الظاهري يوم الظاهرية، وذهب إليه أيضا أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير، وهو كما ترى قول له قوته له وجاهته. والآية الكريمة التي احتج بها المؤرثون ليست واضحة فإنها عامة، واحتج بها العلماء على نسخ التوريث بولاء الموالاة، الله أنزلها ناسخة لذلك، كان الناس إذا مضى في الجاهلية يتوارثون بالمحالفة لأنه يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا في الجاهلية، فكانوا يحتاجون للتحالف حتى يتناصروا حتى يمتنعوا من عدوهم. فكان الرجل يقول للآخر نبي دوك ومالي مال تنصرني وأنصرك وترثني وارثك، ويتحالفون على هذا والقبائل متحالفة ينصر بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا وأموالها فيما بينها هكذا، ليس للأقارب بل للمتحالفين. ثم جاء الإسلام فأبطل الله ذلك بالإسلام، وصار توارث الإسلام بالولع ولا الموالاة والهجرة. فمن هاجر هو ولي أخيه يرثه، ويعلم معنى قوله جل وعلا: ولكل جعلنا منكم مواليا مما ترك الوالدين والأقربون ولئن عبد إيمانكم فآتهم نصيبهم. ثم بعد ذلك مسخ الله ولع الموالاة، وصار العرث بالقرابات والرحم يتوارثون المهاجر وغير المهاجر ما داموا مسلمين. ونزل في هذا قوله سبحانه: فأولي الأرحام بعضهم من بعض في كتاب الله من المهاجرين ومن المهاجرين. وفي آخر سورة الأنفال: وأولي الأرحام بعضهم من بعض في كتاب الله، يعني في حكم الله. المقصود أن الله جل وعلا بنسخ بهذه الآية العظيمة ولع الموالاة وليس به، وجعل الميراث لقائد، وهم ذو الفروض والعصبة كلهم يقال لهم ذو الأرحام، فيحتاج بها على توريث نية القائد، يحتاج إلى دليل مفصل يقتضي ذلك. والذي قالوا بالتوريث قال عمها يكفي، فإنا أخذنا منها ذوي الفروض والعصبة بالنص والإجماع. فلما زالوا وذهبوا بقي بقيتهم داخلهم في هذا العموم، فلا وجه لإبعادهم منه، هم داخلون فيه. قدم عليهم غيرهم كما يقدم بعض العصبة على بعض، بعض ذوي الفروض على بعض، هكذا بقية الأرحام قدم عليهم ذوي الفروض وذوي العصبة وذوي العصب. فإذا زالوا ورثوا بعدهم، ولعل يأتي لهذا مزيد بحث إن شاء الله عند باب عند قراءة الإخوان في الصحابية ما يتعلق بالأرحام بعد ميراث الأرض أو الهدمة. فإذا مقام يحتاج إلى مزيد عناية، يحتاج إلى مزيد تأمل، ولكن هذا هو أصل البحث. وكلا القولين فيهما ما فيهما من النظر. ولا يبعد أن يقال قول ثالث إن كان قال به أحد، ولا أذكره الآن، إن قال به أحد هو وجيه. وهو يقال إن المال لبيت المال إلا إذا دخل فقط، إن دخل فالخال ورثه شر فيعطاه، وما سوى الخال لم يأتيه نص فلا يعطى شيئا. الخال وارث ولا وارث له، إذا قصر على الخال فلا شبهة في هذا البقاء حينئذ. أما إلحاق غير الخال والعمات والخالات هذا هو محل النظر، ولكن لا أعلم الآن من قال بهذا، ويمكن أن يكون قال به أحد يحتاج إلى تأمل. الحاصل أن هذا البحث يأتي له مزيد إن شاء الله في درس هذه المسألة في درس الفرائض إن شاء الله. وأما قول الله مولى من ولا من لا مولى له فهذا واضح، فإن الله سبحانه هو مولى الجميع، مولى العباد سبحانه وتعالى، ومن لا مولى له ولا قريب له فالله مولاه، وهو الذي جل وعلا يتولى امره ويكون ماله لبيت المال، لان بيت المال المسلمين والله مولاه سبحانه وتعالى. وهكذا الرسول، وهكذا ولي الامر، اذا كان الرجل لا ولي له فالله ولي الامر يقوم مقامه فيقضي دينه ويزوج نساءه ونحو ذلك. فالولي الامر يقوم مقام من لا ولي له، ولهذا الحديث الاخر: السلطان ولي من لا ولي له. والحديث الثالث حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يسهل الولود ورث. هذا رواه ابو داود واصحاب الحبان، وخرجه احمد ايضا في مسلم بإسناد جيد، وهو دليل على ان المولود متى ولد حيا ورث. ذكر استهل يعني صرح، هذا يدل على انه متى ولد حيا ورث، وذكر استهلال للدلاله على الحياه، فاذا استهل أو ولد منه ما يدل على الحياة بغير استهلال كما قال أهل العلم كالعطاس ونحوه من الحركة البينة الواضحة في الحياة فإنه يرث، وإلا فلا، فإذا سقط ميتا فلا إرث له، حكمه حكم العدل. ولد الحمل وتوريث البحث يأتي في درس الفرائض إن شاء الله في باب الحمل، إذا هو بحث يحتاج إلى تأمل. التفصيل، ولكن هذا الحديث هو الحجة في توليد الحمل إذا استهل حيا، إذا ولد حيا بشروط معروفة في محلها، لأنه يشترط أن يكون موجودا حين موت المورث، وأن يستهل صالحا يعني وأن يولد حيا، ولتوليده بحث يأتي إن شاء الله في درس الفرائض. والله أعلم.
الله أكبر. على نعم. الله
أكبر. الرد
مقدم
عليه. الرد مقدم عندما عندما يقال عنه. قول الثاني في الرد أنه لا يصح وعن ذي بيت المال أيضا. نعم. ولكن قول الرد هو الصواب. جاء به النص. نعم. نعم.
هذا قول الراجح أنه
عن الرأيين.
نعم. هذا قول الراجح أنه الرأيين مثلا.
محل بحث. يأتي إن شاء الله في محله. نعم. نعم.
الله
نعم. 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 نعم.
المولود
الذي
خرج تحرك بدون
استهلاك. إذا عرفت حياة حياة واضحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني ورواه ابن عبد البر وعله النسائي والصواب وقفه على عمرو. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان وعله البيهقي. وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرادكم زيد بن ثابت. اخرجه احمد والاربعه سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعل بالارسال.
اما بعد حديث ابو حيدر عن ابي شعيب عن ابيها جده رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء. قال ابن سائي والدروطي وقضوه بن عبد البر وعله النسائي لم اقف على عله النسائي ولم يتيسر لي البحث عنها جيدا، ولكن القاعده أن الثقة متى رفع الحديث ووصل الحديث فهو مقدم، ولهذا هو ابن عبد البر بثقة رجاله، والأصل الاتصال وعدم الانقطاع. وأما قول الحافظ والصواب وقال عمرو ففي نظر مرد العمرو بن شعيب أنه من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان المراد طوال عمر بن الخطاب والله زائده، لان عمر رضي الله حكى ابنه لانه ليس القادم على شيء، واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يمثل القاتل. ورسول مالك واحمد بن ماجه يرضى لقاتل من المراد شيء. وقد اجمع العلماء على ان القاتل لا اثم له، وان القاتل من ولد اثم كذلك وخلاف الدين، وإنما اختلفوا فيما إذا كان القتل خطأ هل يمنع أم لا، على قول الله العلم. والأرجح أنه يمنع مطلقا، متى كان قتلا موهولا ليس قتلا مباحا ولا مشروعا فإنه يمنع سدا لباب الشبهة حسب الحيل التي قد يتخذها من أراد قتلا ورثه. فما دام قتل مضمونا لم يعلم به شرع سواء كان ضمانه بالدية وكفارة أو بالدية فقط أو بالكفارة فقط فإنه لا يعرف صاحبه. وقد يكون بالدية فقط كالوالد قتل ولده فإنه ليس به إلا الدية فقط ولكن لا يعرف لأنه متعمد، أو بالدية وكفارة قتل خطأ إن أردت في دية وكفارة، أو كفارة فقط إذا كان من قوم العدل لنا فإنه لا جثة له في كل حال ثم حاصل. والصواب قول من طالب التعليم لأن الحديث عن ليس لقاتل ولا شيء، ولأن هذا أقرب إلى سد باب الشر والفتن. الحديث الثاني حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حول الغالب أو الغلب فهو لعصبته من كان. هذا حديث جيد ودليل على أن العاصب هو الذي يحوز المال، وهذه أحد أحكام العاصب أحكام العاصب، فإن العاصب يحوز المال كله إلى الفرع كما في قوله جل وعلا في قصة في سورة النساء في آخرها وله أخت فلا يرث ما ترك ثم قال بعده ورثها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن العاصب يحوز المال كله إلى الفرع. ما كان يقول يقسم الله في أولادكم ثم يكون تعرض اليهين فان الله يراه انهم يرثون المال كله اذا فرجوا. هذا يقول في اهل السوره فان كان بين الرجال والنساء فللذكر حظ الانثيين. والحديث يدل على هذا ما حمل الوالد او الولد هو لعصبته من كان، ان ما احرز من اقارب او امتعه او نقود هو العصبه من كان ان قربوا او بعوا. وقد احتج به على ان الولاء لا يرد ياتي البحث في هذا، فان الحديث قصه ان امراه كان لها موالي وتوفق عن بنين من بني شهر ثم مات البنون وورثهم عمرو بن العاص ثم مات الاول مات المراه ورثها بنوها ثم مات البنون ورثهم عمرو ثم مات لها مولى عتيق من غير بني سهم من قبيله اخرى، طلب عمر بذلك مولاها فقضى عمر بان مولاها لموالها هي عصبتها هي، لان لا يورث الولاء لم ينتقل الى ابنائها حتى ينتقل اليه. قال وحمد خبر بهذا الحديث ما حول الوالد او من هو لعصبته من كان. واخذ العلماء من هذه قاعده لا ميراث لعصبة عصبة المعتق إلا أن يكون عصبة لمعتق، فعمر عصبة لعصبتها وليس عصبة لها، فإذا كانت امرأة من تميم ولها بنون من قريش فماتت ولدوها ثم مات مولى لها العتيق لها فإن ولاء عتيقها لبني تميم لا يورث بنيها وهم قريش، لأن الولاء لا يورث ما انتقل إليهم ولاء مثل النسب لا يورث كما يعرف. والمقصود أن العصبة هم الذين يحوزون المال كله كما يحوزون الباقي بعد الحروب كما يعرف. والموالي ولاؤهم لعصبة من اعتقه، وهذا يتصور في النساء لكن الرجال لا يتصور، لأن عصبة الرجال معروفة هم عصبة النفس وعتقاؤه من عصبته، لكن المرأة قد تكون من قبيلة وبنوها من قبيلة فيكون عصبة منيها غير عصبتها، فيكون ولاء في مواليها لعصبتها لا لعصبة عصبتها بل لعصبتها هي كما في المثال السابق. أما أخذ العاصب ناقة الهروب فيدل عليه الحديث الصحيح قال يحب الفرائض من أهلها فمن بقي فهو لأبواب من ذكر، ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولأبويه فإن كل والده والله لأمه الثلث فإن أعطى أمه الثلث فسكت عن الوالد، فدل على أن يأخذ الباقي بعد الثلث والثلثان عصبا. ولا الحب ذلك وهو انهم يسقطون عند صراط الفروض، وهذا مفهوم هذا الدليل ايضا، فان اذا ما بقي شيء سقط ليس هذا الباقي، اذا ما بقي شيء سقط، ولكن لا يستوى السقوط ثلاثه الاب والجد والابن لأن النبي لا تحصل معه الهروب ولا تستغرق مع المسك، والأب والجد إنما تستغرق مع البنات، والبنات يقطعون يقطع الأب والأم والجد معهم السدس، فلا تصور صبره. وحديث ثالث حديث عمر عبد الله بن عمر خطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء يحمد بامة النسب، ما يباع ولا يوهب، يحمد بضم الاحتلال كما في القاموس قال ألف الفقراء على الضم، صاحب العلم الفارق قال تضم وتفتح لحمه يحمد، وظاهر القاموس الضم فقط. قال: والمحمد ايضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها ايضا، وهكذا ما قدموا للباز من الطعام الذي صاله قال له لحمه يحمى، قال يفتح بهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمته، ما يباع ولا يوهب، يحمى بضم الاحتلام كما في القاموس قال ألف الفقراء على الضم، صاحب العلم الفارق قال تضم وتفتح لحمه يحمى، وظاهر القاموس الضم فقط. قال: واللحمة أيضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها أيضا، وهكذا ما قدموا للباز من الطعام الذي صاله قال له لحمه يحمى، قال يفتح بهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمته ثياب، ولم يذكر فتحا في قرابه، ظاهره ان لحم القرابه بالظن فقط. معنى هذا الحديث ان الولاء مثل النسب لا يباع، كما ان ما يبيع نسبه، لو باع نسبه من اخيه او من ابيه بطل البيع لا يصح، النسب لا يباع، الامر ثابت شرعا لا ينتقل بالبيع ولا بالهبه، هكذا الولاء. ويدل على ان لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولا الإنسان إذا مات عن ولده لا يكون بمحق ولده محل ينتقل إليه حكم الأخ، مثلا إذا مات الأخ يكون حكمه حكم ابنه، فلو مات الأخ شقيق عن ابن ومات عن أخ لأب قدم الأخ لأب، ولم يكن من أخ شقيق منزلة أبيه، لأنه نسبه وله قرابته، قرابة أبيه لا تنتقل إليه بل هي مستقلة. هكذا النسب هكذا الولاء لا ينتقل ولا يورث ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، رواه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا أحد من أفراد غرائب عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والمؤلف والبيهقي رحمه الله حكم على جواز الوهب وقال ان الجواز محفوظه منها عن بيع الولاء وعن هبته فقط، وذكر في السنن روايات كثيره فيها الولاء محمد بن النسب، وذكر شواهد عن علي بن مسعود وابن عباس كذلك وعن الحسن مرسلا، ظاهر سياق كلامه ان المحفوظ انه يعمل الولاء وعن هبته، ولكن لا منافاه فان هذا يؤيد ذلك، الولاء النسب لا ينافي الحديث الصحيح ولا يخالفه، ولا لحمه مع النسب يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح من النهي عن بيع الولاء والوافق ذلك، فلا منافاه، ويمكن ضبط هذا وهذا الحكم بالوهم على من رواه عن الروايه محل الله. قد عل بعضهم رواية بأن محمد بن حسن وابن يوسف ليس من أثبات جهة الرواية، وإن كان فقيهين عظيمين في مذهب الحنفية لكن ليس من أثبات الرواية. قد جرح النسائي محمد في سورة الحب سورة الحفظ، وشريف رحمه الله القاضي رد شهادة ابن يوسف بعلاج الأرجاء. المقصود أن العلم بعلل منها الحديث الصحيح منها ما يوافق على المثل منها ما قيل في محمد الحسن وابن يوسف، والرواية التي عن علي بعضها في القطاع وبعضها في صحة النظر، وهكذا عن الناس مسعود بن عباس، والشواهد هذه كلها تدل على قوة الحديث وأنه جيد ثابت، لأنها يشد بعضها بعضا وينجبر ما في محمد بن حسن وأبي يوسف إلى لي من جهة الهجر أو من جهة البدعة الأرجاء في أبي يوسف
الأرجاء،
لأن الحنفية مرجئته القائمة على جهة العمل. قد رواه ابو يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كروايه الجماعه بحديث نعم روايه واحد بس، ولكن رؤيه من غير عبد الله بن دينار ايضا كما تقدم عند البيهقي وغيره. والحاصل ان الحديث جده جيد، ولروايه محمد حسن بن يوسف شواهد كثيره، وشواهد عن جماعه من الصحابه ايضا، فهو صحيح المعنى صحيح المتن موافق للحديث الصحيح النهي عن بيع الرواية وعن بكر، ويدل ذلك على أنه ولا لا يباع ولا يهب ولا يورد، بل هو كالنسب. فإذا مات ميت مثلا عن ابن المعتق فإن الاثنين يرثان يحسبان، ثم لو مات أحدهما عن ابن وبقي الابن الاخر ومات مولى اخر فانه يرث الابن الموجود، ولا ينتقل نصيب الابن الميت الى ابنه لانه لا يورث، بل يرثه الاقرب كالنسب مثل ما يرث الابن ويقدم على ابن الابن، هكذا في الولاء، وهكذا الاخ عبد الاخ، كذا العم عبد العم، كذا وكالنسب سواء. والحديث الرابع حديث انس يقول النبي صلى الله عليه وسلم افرغ من ابن ثابت، حديثه طويل قصه جماعه من الصحابه، لكن ذكر المؤلف هنا شاهد الباب هو افرغ من زيد بن ثابت. وزيد رحمه الله عليه كان مبردا في الفرائض وعلمها، ولهذا اول عليه الائمه في هذا الفن تابعوه، الا في مسائل معدودة خالفه فيها العلماء لظهور الدليل على خلاف قوله، منها مسألة الجد والإخوة كما يأتي بين الصواب خلاف قوله، وأن الجد أب يحجب الإخوة خلافا لزيد، ومنها مسألة الحمارية مشتركة كما يأتي أنه جرى تشريك الإخوة مع جرى تشريك الإخوة شقا مع الإخوة لأم، والصواب عدم التشريك وأنهم يسقطون باستغراق الفروض، في مسائل أخرى قليلا. ولا يلزم القول عمر بن زيد ان يكون معه الصواب في كل شيء، انما اراد عليه الصلاه والسلام بيان تقدم في هذا الفن وكثره العلم في هذا الفن، وليس المراد انه معصوم وانه لا يخطئ. قد يكون العالم برز في فن من الفنون، لكن لا يلزم من ذلك يكون قوله الصواب في كل شيء، ولكن تعرض اقواله التي خالفها فيها غيره على القاعده كتاب السنه، فما رجح فيهما او في احدهما هو الصواب. نعم.
نظام القتل اذا سبب القتل، ومعنى ان المقتول مثلا هو الذي
القى بنفسه
مثلا
او السبب،
ما لازم
مثلا الديه
ولا
الكفاره،
هل
يرد؟ لا
يرد، لكن
ما الديه ولا الكفاره القاعده ان القتل يكون مضمون، فكما هو مضمون لا يمنع، فلو ان انسانا القى
نفسه مثلا
للسياره، لا حيث حكمنا بانه غير مضمون فان لا يمنع ذلك، مثل القصاص لو ان انسانا له أبناء وقتل أحدهم أحد إخوته عمدا عدوانا لأبيه القصاص، إذا كان له ذرية لأبيه القصاص، فإذا قتله قصاصا ورثه لأنه قتله بحق. نعم.
قتل والد
يمنع لك في شركة فارغة في
يدية ما في كفارة؟
نعم، إن عمد، لكن عمد يعني. الموضوع لكن غالب ظني ان رحمه الله النسائي لانه شديد في هذا الباب
تقويه
بن عبد
البر. نعم تقويه بن عبد البر ليس القاتل
شيء
في اي مكان
موضعين الله مكتفيه الله اعلم على ما يكون مكتفيه او غالب ظني مكتفيه على اقل روايه مالك رحمه الله. نعم
هل
ناخذ بشهاده المعيله؟ ما اعلم مساله من المسائل الغرائب ما فيها نص نعم، لكن لو وجد شيء فقوله مقدم على غيره. نعم
قائد السيارة إذا كان معها رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق لمسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشرطه؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالة يتكففون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمك تلجت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدق، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وابن جارود. رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث المذكورة هنا في باب الوصايا كلها تدل على شرعية الوصية وأنها لا يجب أن تزيد على الثلث بل الثلث أقل. في حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا ينبغي المؤمن أن يتسهل في ذلك إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، ولهذا قال ما حكم المسلم له شيء يريد أن يوصي فيه بيت ليتين إلا وصية مطمئنة. المعنى ما كان ما ينبغي ولا يليق به أن يتساهل، وهذا عند العلماء فيما إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه يهم أو حقوق لازمة كالديون التي يسعى عليها بينات أو رهون يخشى أن تضيع أو عماري أو أمانات أو ما أشبه ذلك ما يجب، فإن الوصية تنقسم أقسام، منها ما يجب ويتعين وهي الديون التي لا دليل عليها إلا بإقراره ووصيته، والحقوق الأخرى من رهن وعادية وأمانة ونحو ذلك، فهذا أمر مسلم بذلك ولا يتساهل لأن الأجل يأتي بغتة. وهناك أمور مستحبة كأن يكون لنا مال كثير فيوصي بأشياء في وجوه الخير وأعمال الخير كالصدقة على أقارب الذين لا يرثون والصدقة في وجوه الأخرى، فإن هذا مشروع له بالثلث أو أقل. وكتب الله على العباد الوصية وكتب عليه من حضر أحد الموت وقال خير الوصية والدي والطبيب ثم نسخ الله من هذا ما شاء. قال إن الله قد أعطى كل الحق الحق فلا وصية لوالده. قال أهل العلم أن هذه أن السنة ناسخة لأن السنة مخصصة للآية وأن النسخ وقع بآية المواليد نسخ الله بأولاده فنسخت الوصية للأقارب والوالدين بالمواليد. وقال قوم إنه تخصيص نسخ الله بأولادكم إنه تخصيص للورثة وبقي الورثة على حاله. ومشهور عند العلم النسخ العام وأن الآية نسخت بالمواليد وخصتها الآية وخصها الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية. في القرآن بين أن الورثة ليس لهم وصايا وليت السنة مؤيدة لذلك. فالمقصود أن يوصي بالأشياء التي لم تنسخ فيوصي لقريب لا يرث من أبي أمة من أولاد بنات من إخوة لا يرثون وما أشبه ذلك من الثلث فأقل. والأصل بقى أولايا بقى عمومها نسخ منها ما نسخ خصص منها ما خصص. كذلك إذا كان هناك أمور أخرى يختص بها ويتعلق بها نفع المسلمين فيوصي بها من خلفها لتكون على باله وليبلغها غيره من ولاة الأمور أو من أهل الحاجة إليها كأنساب أن فلان من بني فلان يعرف نسبه في اشتباه أو أشياء تعلق تضر المسلمين قد يطلع عليها ويخشى منها وهو في مرض أن تضيع على الناس وأن يضرهم ضياعها وخفاؤها. المقصود أن يوصي بالشيء لأنه أهمية أما غير ذلك فلا يسأل. ولهذا قال ولي فالوصية غير واجبة إلا إذا دعا إليها أمر شرعي. إذا دعا إليها أمر شرعي وجبت كالوصية بالرهون والودائع والديون التي ليس عليها بينات حتى لا تضيع حقوق الناس. وأما ما يكون يتعلق بالفضل والاستحباب فهو مستحب فقط. فالوصية صدقات يوصي بتعمير مساجد يوصي ببعض اقاربه كلها من الامور المستحبه اذا كان ذا خير. قال ابن عمر ثمره ليله منذ سمعت رسول الله يقول ذلك الا وصيتي عندي كما في الروايات الاخرى. هذا يدل على فضله وهمته العاليه ومسابقه الخيرات رضي الله عنه. وكان معروفا بالمسابقه الى الخيرات والاجتهاد في العبادات ومن اعبث الناس واكثرهم اعمالا صالحه واجتهادا بالخير رضي الله عنه وارضاه. قال عمر فمات في نهاية 83 من عمر أو 84 في عام 74 أو في آخر الحجة من عام 73 بعدما استولى الحجاج على مكة في عام 73. والحديث الثاني حديث سعد وهو ابن أبي وقاص الزهري مشهور أحد العشرة المدخلين لهم الجنة وأحد الرماة والفرسان رضي الله عنه وارضاه اول من رمى في سبيل الله. وله منافذ مشهوره وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي امهم بنت زهره اخبر رضي الله عنه انه اصابه مرض في حجه الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي الا بنت واحده وانا ذو مال فاصدق رجل مالي. قال النبي لا. فاصدق بالشطر قال لا. قال الثلث قال الثلث كثير. وبين الله عليه الصلاه والسلام لا ينبغي ولا يجوز الصدقه بالشطر ولا بثلثين ولا بما يكون من باب اولى ولو كان والد فردا واحدا كالبنت. لكنه رزق بعد هذا بني وبنات رضي الله عنهم عاش ورزقه الله ذريه بعد ذلك منهم محمد بن سعد مصعب بن سعد عامر بن سعد عمر بن سعد يحيى بن سعد عائشه بن سعد رزق ذريه رضي الله عنهم وروى عنه جم منهم قليل. المقصود من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدل الا بالثلث فدل ذلك على ان الثلث هو النهايه وما زاد عليه لا يصاب. لكن روايه ابن عباس الاخيره تدل على اذا شاء الله اذا اوصى بزياده ونفذه برده فلا باس. اما هو ليس له ان يوصي باكثر من الثلث. ثم بين العله صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر في محل رفع مبتدا خير من محل خبر خير من ان تذر عالم الفقراء يتكففون الناس يسالونهم باكفهم. هذه يدل على ان الانسان يؤجر اذا خلى من ذريه شيء يصونهم ويغنيهم عن الحاجه الى الناس. ولهذا قال العلماء لا تسحب الوصية لمن كان ماله قليلا، لما تسحب لمن كان وضعه فيه كثير. أما إذا كان المال قليل فلو لا يدعه لذريته ورثته حتى ينتفعوا، وهم أولى من البعيدين. والحديث طويل لكن ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالموضوع في آخره، إن كان نفقة تبتلها إن شاء الله إلا وجلس بها حتى ما تأتي بامرأتك. وذكر سأل هل يخلف بعد قومه، فلعلك أن تخلف لأن تبيع من أقوام ويضر بك آخرون. فأطال الله حياته وابتدع به أقوام وغزا فارس وفتح الله على يديه فتوحا كثيرا من الله سبحانه الله. حديث معاذ في آخر الباب من جنس هذا، فإن يدعو أن الثلث وأن الثلث مشروع للمؤمن في الصدقة فيه، وأن تصدق عليه بذلك في أموالهم عند وفاته زيادة في حسناتهم، فهو مما يسره الله للمؤمن وعفى عنه في أن يوصفه وجعله صدقة عليه من ماله. وما رواه معاذ وأبو الدرداء وأبو هريرة وجماعة، وله طرق كما قال المؤلف يشد بعضها بعضا. والأصل في هذا حديث سعد إنه متفق على صحته وفيه دلالة جواز الثلث. قال ابن عباس لولا الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني أن الناس قالوا الثلث وتركوا الكثير، فلو غضوا أو صوب الربع أو الخمس لكان أولى، ولا سيما عند المال الكثير. وقد أوصى صديق الخمس إذا نزل عن الثلث إلى الربع أو الخمس فهو أفضل. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في الذي لم يوصي، قال في أن رضي الله رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توصي، افتلت أني أخذت فجأة وأظن أن تخيل الصدقة، أفلا أن صدقتها؟ قال نعم. هذا يدل على أن الصدقة عن الأموات فيها أجر كبير للميت، وأن الولد يصدق عن ميته أو غير الولد غير ميت الميت بذلك. وهذا محل إجماع، أجمع أهل العلم على أن الصدقة تنفع الميت والحي جميعا. وجاء في بعض الروايات أن هذا هو سعد بن عبادة، من السعيد سعد بن عبادة صدق على أمه في مخالب في المدينة المشتان، جعله لها لأنها مات وغيره، ولما جاء صلى عليها وصدق على البستان. والحاصل أن العائشة وما جاء في معناه حجة لما قاله أهل العلم في لحوق الصدقات بالموتى وانتفاعهم بذلك، وهكذا الدعاء بإجماع المسلمين ينتفعون بذلك، كما قال سبحانه ولئن جاءهم بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. وما في وكما في الدعاء الميت في صلاة الجنازة وعند صلاة القبور وهم ينتفعون بذلك. وهكذا جاء الانتفاع بالصوم عن ميت إذا كان صيام أو حج أو نذر أو كفارة والصيام حتى رمضان، يعني تأخر عن الصوم لغير علم لغير علة فإنه صام عنه. واختلفوا بما يرد كأداء القرآن من القرآن أو صلاة النافلة أو صوم النافلة على قولي أهل العلم، منهم من أجاز ذلك وقال يقاس على غيره وهو قول الجمهور والآخرين، ومنهم من قال لا يقتصر على الوالد ولا يقتصر على الوالد، هم لم يرد يتوقف عنه، هذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. الحديث الرابع حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوالد، هذا الحديث وما جاء في معناه قد جاء في معناه حديث كثيرا، وذكر الشارع منها جملة شواهد الحديث أبي أمامة. وذكر الشارع أيضا عن الشافعي رحمه الله في الأم أنه قال إنه من المتواترات وأنه من رواية كافة عن الكافة، وعلى كل حال هو الذي عليه أهل العلم، وما قال فقد شد ولو وصيه الإجماع أنه لا وصية لوالد، وأنه قال على كل حقها فليس له يوصي لولده ولا لزوجته ولا على زوجها، بل يكفيه ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. من الوصايا تقول غير ورث كما تقدم والله اعلم.
احسن الله عملك اذا فرض الورثه من الوصيه للوالد
مثل ما سمعت من حديث ابن عباس الا جاء ورث اذا فرض ولا شيء، جاء جواب ابن عباس لا ما تقدم اذا فرضوا اوصى مثلا وهذا بعض الورثه لانها فقير حاجه شديده واوصى بزياده او لانها مدين او لاسباب اخرى ورضوا فلا باس.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع
لو
نعم
نعم
لما قال الرسول
يعني ما تدل على النزول أفضل. نعم
زيادة إلا أن يشاء الورثة.
نعم
أقول زيادة إلا أن يشاء الورثة صحتها
وحافظ الإنسان حسن ما رجعت لكن يتقوى هذا من الحق لهم إذا كانوا مكلفين حق لهم يعني يتأيد بالمعنى أيضا إن المال ومن المصير لهم الحقين فإذا كانوا مرشدين مرضوا لا حتى لو ما جاء نصف المال الحق لكم. نعم لو
مصافحة النساء السلام.
نعم
أبي
فيه
يجوز أمنعه من السلام بالمصافحة للنساء.
تنصح
والوالد أيضا
توصي تنصح بكلام الطيب لأن الوالد لهم كعب نعم يوصل بكلام الطيب والنصيحة الطيب. نعم
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد هذا باب الوديعة. والوديعة هي فعيلة من المفعولة هي المال المدفوع إلى الإنسان يحفظه
على سبيل الإحسان يحفظه لربه لأن ربه مسافر أو ليس عنده بيت حصين أو لأسباب أخرى ولقربة وطاعة لمن أخذها لوجه الله لأنها من باب التعاون بين المسلمين ومباحة فقط إذا لم يكن له فيها نية قربة لأنها من باب أيضا تعاون. في هذا الحديث من أودي عنه وديعة وليس عليه ضمان وليس عليه إنسان ضعيف. الأصل في هذا الباب أن المسلمين يشفع لهم التعاون ما بينهم والإحسان من بعضهم إلى بعض بأنواع الإحسان، وحفظ الوديعة من هذا الإحسان، فالعمدة على عم الشريعة وأدلتها العامة. وإن كان الحديث ضعيفا لكن الأدلة الكثيرة دالة على هذا المعنى. ويدخل في الباب حديث المتقدم قبل العلية: أد الأمانة إلى من يتمنك ولا تخم من خانك، فإن الوديعة أمانة. كذلك عموم قوله جل وعلا: إن الله ومن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن عرض الأمانة على السماوات ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قل سبحانه: والذين لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا له النصوص كثيرة في الباب. حديث أيضا عن الذي ما أخذ حتى تؤديه يعم الأمانة أيضا. هناك أدلة كثيرة غير الحديث الضعيف كلها دالة على شرعية التعاون في الباب والإحسان المسلم إلى أخيه في حفظ أمانته وصيانتها حتى يؤديها إلى صاحبها. وإذا كان الأمر هكذا فليس عليه ضمان، لأنه محسن ما دام المقصود حفظها لربها والإحسان بذلك فليس عليه ضمان إذا لم يتعدى، لأنه محسن والله يقول ما عن محسن من سبيل. فإذا أخذها وحفظها بما يفرض بها أمثالها واعتنى بها ولا يتعدى عليها لا بتساهل في حفظها ولا بعدوان عليها فإنه لا يضمنها. أما إن تعدى فإن نبح الدابة أو ضربها حتى ماتت أو فعل في الوديعة شيئا يضرها، شق الثوب، جعله حول النار أو ما أشبه ذلك، سمى تفريطا أو تعديا، أو جعلها بين أيدي الناس بين الداخل والخارج في بيته ولم يحفظها فيما يحفظ أمثالها، أو ما أشبه ما يعد عرفا تعديا أو تفريطا، فإنه يضمن وإلا فلا. لأنه قال: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. فالذي ما رعاها ولا أماناتها مفرط ظالم لنفسه حين أخذها. أما قوله باب قسم الصدقة تقدم أخذ الزكاة وباب قسم الغنيمة فليأتي بها إن شاء الله، هذا ذكره مؤلفنا لأن على الشافعية يذكرون صدقات من أواخر ما يتعلق بعدما يذكرون الفرائض والوصايا، يذكرون بعدها قسم الصدقات، لأن نوع لأن الوصايا فيها نوع غربة فيها نوع تبرع فأشبه فصار لها شبه بقسم الصدقات. كذلك الغنائم والفري فيه شيء من التبرع والإحسان للناس وإعانتهم، فكانت له صلة بالوصايا. ولكن صلة الصدقات بالزكاة أقرب، وصلة الغنيمة والفري بالجهاد أقرب، فلهذا لاحظ المؤلف ما هو الأولى، فقدر الصدقات في محلها وأقر الغنيمة والفري في محلها، فهو أقرب وأنسب من ذكرها مع الوصايا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كتاب النكاح، والنكاح مصدر النكاح نكاحا وهو عقد الزوجيه الصحيح يسمى نكاحا، وإلا لم يصب بالوطء ولا خلوه. اختلف ائمه اللغه هل هو حقيقه في العقد او في الوطء او فيهما جميعا، ويرجح انه فيهما جميعا، ان الحقيقه فيهما جميعا. فالعرب تسمي عقد نكاحا تسمي الجماع نكاحا، هو حقيقه فيهما ومشترك فيهما، وسنه وقربه وطاعه قد يجب، والله امر بذلك. الله لا منكم الصالحين من عبادكم وإيمانكم فإنكم ما طلبكم من النساء، فهو قربة وطاعة وقد يجب، إما مطلقا إذا كان له شهوة، وإما عند الخوف على نفسه. أقول لأهل العلم منهما أوجبه مطلقا ما دام له شهوة وقدرة، لعموم قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي يا معشر الشباب، قال آخرون إنما يجب عند الخوف إذا خاف على نفسه من وقوع الفاحشة، والأقرب الأول الأقرب وجوبه، وإن لم يخف ما دام له قدرة له شهوة، فإن مصالح النكاح كثيرة من عفة الفرد وغض البصر وذوي الذرية وعفة النساء والإحسان إليهن وعفتهن إلى غير ذلك من المصالح. فالأقرب وجوبه مطلقا بشرطين، أحدهما أنه ذو شهوة يكون ذا شهوة، والأوضاع الشرط الثاني يكون ذا قدرة، إذا قدر حسا ويقوم به حاجة للنكاح من حيث الشهوة فإنه يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع ان يتزوج فانه غض البصر واحسن الفرج. قد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ان خفتم على انفسكم فاطلق، ثم لو يستطع فعليه بالصوم. هذا يدل على ان المؤمن يتحرى ما في سلامته وما فيه نجاته وحفظ فرجه وغض بصره بالزواج، وبالتسري أيضا إذا أمكن فإنه ينفع أيضا. فإن لم يستطع ولم تكن له قدرة فهو معلوم فعليه بالصوم وأسباب السلامة. ومن ذلك قلة المال كما في قوله ولستعجل حتى يوليه الله مرة. فإذا عجز عليه يستعجل حتى يوليه الله. وإذا شق عليه عدم النكاح لأجل عدم المال وخاف العنت فليصم وليتعاطى الأسباب الأخرى التي تعينه على العفة من بعده عن النساء ومجالس النساء ومحال النساء وتعاطيه الأسباب التي تنفعه ولا تضره في هذا الباب. وإذا تيسر الصوم فهو الأمر المشروع الذي ندب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه لأنه بترك الطعام والشراب وقلة ذلك من يضعف جريان الدم ويضعف سلطان الشيطان. ولأنه بالصوم أيضا يكون له خاصية في تحريه البعد عن أسباب الزنا والحرص على الأسباب التي تقوي إيمانه وتحفظ صيامه. ولأنه بهذا يستشعر أنه مأمور بشيء لأنه لهذا تعاطى الصوم. فتعاطي الصوم له شعور خاص في حفظ فرضه وغض بصره من وجوه عديدة بخلاف بعض الأدوية الأخرى فإنها لا تحل محل الصوم بهذا الشعور. والحديث الثاني حديث أنس في جماعة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم حديث مطول اختصره المؤلف. فإن الحديث حديث أنس مطول حديث عائشة أيضا أن جماعة سألوا أزواج النبي عن عمله في السجن فأخبر أزواج النبي ذلك وكأنهم تقالوا عمله ورأوا أنهم محتاجين أكثر من التهجد بالليل ومن الصيام الكثير والعبادات المتنوعة. فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام قال آخر أما أنا فلا أصوم ولا أفطر وقال آخر أما أنا فلا أكل اللحم قال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء. أرادوا يسددوا على أنفسهم لأنهم بزعمهم يخشون أن تساهلوا أن يهلكوا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلهم لأنهم مغفور له. فأرادوا يسددوا على أنفسهم. فلما بلغ النبي هذا عليه الصلاة والسلام خطب الناس حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. بين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز هذا العمل وأن التشديد أمر مطرح ربانية مطرح ليس من دين الإسلام. وكان من سنته وعادته ألا يصرح بالناس فيقول قال فلان وقال فلان فليقول ما بال الأقوام ما بال الرجال ولا يخفى ما في هذا من أصلحة لأن التنصيص على الأسماء قد يضر على الأسماء. فلهذا كان من عدله عليه الصلاة والسلام عدم ذكر الأسماء وإنما يبين ما قيل أو ما فعل ثم ينبه على الحكم عليه الصلاة والسلام. إذا المقصود هو هذا ليس مقصود ذكر فلان أو فلان. وفي هذا أن الاستمرار والصوم عدم الفطر ليس بسنته وكان يكون يصلي ولا ينام يسهر ليس بسنته وعدم التزوج ليس من سنته كذلك عدم أكل اللحم والطيبات ليس من سنته. فمن سنته أنه ينام ويصلي يتقوى من نومه على العبادات ويفطر يتقوى على الصوم تارة يصوم تارة يفطر. كذلك للزواج النساء بما في الزواج من غير كثير العفة وإحصان الفرج فرض البصر وجود الذرية إحصان النساء إنفاق عليهن لا غير هذا من المصالح تكثير الأمة. كذلك أكل اللحم والطيبات فيه من قوة البدن والإعانة على وتعاطي ما أباح الله والله سبحانه قال كلوا من الطيبات. فترك اللحم ونحوه خلاف سنته كان يأكل اللحم إذا تيسر عليه الصلاة والسلام ويأكل من الطيبات إذا تيسر ذلك من أنواع الأطعمة إذا تيسر ذلك ولم يمتنع من هذا عليه الصلاة والسلام. فأكل من الحنطة وأكل من السعير وأكل من لحم الدجاج وأكل من الغنم والإبل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على وسلم. حديث أنس الثاني قال كان رجل هانا يمر بالباعة يعني بالزواج يعني بأسبابها والنكاح وينهى أن تبتل نهيا شديدا تبتل الانقطاع عن العبادة وعدم الزواج ويقول تزوج الولود ذات التحمل الولود ذات الأولاد فإني مكلف يوم القيامة. فالولود بذكر يعني شأنها أنها تلد أو عرفت بذلك. أما من عرفت بذلك فلا إشكال فيها، وأما من لم تعرف فقد ذكر العلماء أنها تعرف بجماعتها وأسرتها، إذا كان من أسرة يلدن فهي ولود، لأن مشروع له نكاح البكر، والبكر معلوم من بعد ولدت، لكن تعرف أنه ولود بأسرتها أخواتها وعماتها وقراباتها. فإنهم كانوا يولون يوم القيامة، هذا في حد على كثر الأمة، وأن الرسول كثر الأمة يوم القيامة بكثرة من أتباعه عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة وضربات الأنبياء يوم القيامة. فمشروع الأمة العناية بالزواج وتكثير النسل وتعدد الزوجات حتى يكثر من يعبد الله وحده، وهذا تكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن بالطريق الشرعي بالطرق الشرعية. والحديث الرابع حديث أبي هريرة، تنكح المرأة لأربع، لجامل من مالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بأهل الدين تربية ذلك، متفق عليه مع بقية سبعة حديث. هذا يدل على أن النساء ينكحن لهذه الأسباب، لأن هذا هو الغالب، إما أن تنكح لجمال وإما للمال وإما لحسبها، والحسب مآثر الآباء، من آبائها معروفون بالشجاعة بكرم وجود لا غير ذلك، ولدينها قد تنكح لذلك، قد تنكح لأسباب أخرى، لكن هذه معظم الأسباب ومهمة الأسباب هذه أربعة، هذه الأسباب المهمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فاظهر بها في تربية ذلك، يعني اظهر لمن تعرف بالدين واجعل هذا أهم الأمور عندك، تربة ذلك كلمة تقال للحث على الشيء، ليس لا يقصد معناها لكن للحث، فكانت أمك تربة ذلك أقرأ حلقة إلى غير هذا مما يقال ولا يقصد. هذه أربع المسائل تقصد في النكاح، قد يقصدها الناس، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصد، وليس معنى أن يهمل البقية، لا بأس أن يقصد البقية، لكن ينبغي أن تكون أساس الدين أهم من غيرها، ولا بأس أن يقصد جمالها وحسبها لا بأس، لكن لا يكون هذا هو الأهم، يكون الأهم هو الدين، وإذا جاء معه حسب ومال وجمال فهذا خير إلى خير وفائدة إلى فائدة، ولكن لا يكون أكبر همه المال أو الحسب أو الجمال. وهو يعني أنه قال لا تنكحوا النساء لجمالهن فلعله أن يرضيهن، ولا تنكحون لمالهن فلعله يطيهن، ولكن ينكحون لدينهن، أو ابن ماجه والبزارك والكرشان والبيهقي وجماعة. المقصود ان قصد المال فقط او الحسن فقط قد يضر الانسان، لكن ينبغي ان يلاحظ الدين وما جاء معه وهو خير. والحديث الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال انه كان اذا رفع الانسان يتزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهم من خير خير، رفعه يعني اذا دعاه بما يجمع شمله، وقد رفع فلانا اذا دعاه بما يجمع شمله، او تعالى وتكلم معه بما يسكن روعته ويهدئ باله، ومن رفع الثوب اذا خاط خروقه وجمع ما فيه ما جمع فيه من الخلل، رفعه يعني خاط خروقه وجمع ما فيه من خروق حتى تستقيم، ومن رفع السفينه اذا ادناها من المرفع وهو المينا التي تقيم عندها السفن. المقصود ان رفعه يعني اذا قال له كلاما يدعوه له فيه بما يجمع شمله ويطيب نفسه ويعينه على المهمه التي دعا له اليها، قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، هذا دعاء عظيم يستحب الدعاء بالزوج. وقد ثبت في الصحيح من هذه الظاهر من عوف أنه لما تزوج قال بارك الله لك أو لما لم يشهد، فاختصر الدعاء بارك الله لك، فإذا قال بارك الله كفى، وإذا زاد وبارك عليه وجمع بينكم خير فهذا أفضل وأكمل، والله أعلم.
الله
قولهم
مثل الرفع والبنين،
كان هذا في الجاهلية، كان في الجاهلية الرفع والبنين فأبدى لهم الله هذه الدعوات. نعم.
ما يشرع
قول
هذا؟
ما يشرع. نعم.
نعم. حديث مسلم ما يصلح في الزوجة
سم
حديث ام سلمة انما تزينت زوجها قال ترايت لو ان جاءت وديعا جاءنا
كذلك فارس تسمع نعم
ياخذ
لهم
او
من هو الغير من كل احد نعم
نعم الاربعه الذي يشبه قال النبي عنهم الاربعه في النبي ليس منهم معروفين من اشهر الصحابه
ما اتاكد نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
قد جاء بعض الروايات يدل على انهم سالم بن ابي وقاص واخرون لكن ما تبعت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اتفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه. فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وفي سماعه خلاف. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وطواه ابن عدي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث في باب الفرائض كلها تعلق بالمواريث والفرائض علم على علم المواريث. يقال علم الفرائض يعني علم المواريث وسميت فرائض لأن الله فرضها على عباده وألزمهم بالحكم بها والأخذ بها في كتابه العظيم وسماها فريضة. ذكر قوله تعالى يوصف الله في أولادكم وذكر المواريث فرضها وتعصيبها قال بعد هذا فريضة من الله سمى ذلك فرضا. المواريث فرض عصبها وفرضها كلها فرض. ثم صلح العلماء على تسمية ما كان مقدرا بالفرض وما كان غير مقدر بأنه تعصيب وجعله ليس قسمين فرض تعصيب. فالتعصيب ما لم يقدر هو الفرض ما قدر كالنصف والثلثين ونحو ذلك وكلاهما يسمى فرضا في كتاب الله. فلهذا قيل علم الفرائض ويقال علم المواريث وهو علم عظيم شريف كل الناس في حاجه اليه. ولهذا روي عنه انه نصف العلم. فالمقصود ان هذا العلم من العلوم العظيمه
التي يعم تعم الحاجة إليها ويعم نفعها للناس، وكل بلاد وكل قرية وكل قبيلة في حاجة إلى هذا العلم، لأنها تعلم لأنه تعلم الموت، وكل قوم فيهم الموت. قد ألف العلماء في ذلك مؤلفات مستقلة في هذا الفن كما هو معلوم، وبحمد الله أيضا ميسر، ومع ذلك لقد ينزع من الناس في آخر الزمان كما جاء في بعض الأحاديث، ويوسى هو أول من ينزع من أمتي، وإن كان في سنده بعض المقال لكنه مشهور. فينبغي لأهل العلم العناية به لأمرين، أحدهما ما يروى أنه ينزع في آخر الزمان والواقع شاهد بذلك، والأمر الثاني شدة الحاجة إليه، وأن المسلمين يحتاجون في كل مكان لما يقسم بينهم مواريثهم، فوجب على أهل العلم أن يعنوا به وأن يجتهدوا في إتقانه حتى لا يغلطوا فيه إذا احتاج إليه المستفتون. ومن رحمة الله ومن إحسان الله أن جعل مسائله واضحة ومنصوصة، إلا شيء يسير من مسائله وهو بحمد الله أيضا ميسر ألم القواعد تحمل ذلك الشيء اليسير الذي قد يشتبه على بعض الناس، وإلا فعموم مسائله وغالب مسائله كلها منصوصة وكلها واضحة. والحديث الأول حديث ابن عباس هو أصل في هذا الباب، أصل في علم المواريث، يقول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها ثم بقي فودع الله الذكر، ولم يقسم المال بين أجفار كتاب الله، فما ألقى في فرائض فهو لأولاد الذكر قد يكون الشيخان. وقد بين هذا الحديث العظيم أن الواجب قسم المواريث على أهل الفرائض ويبدأ بهم، ثم ما بقي يكون للعصبة، والعصبة موضحون في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قدر له مال هو صاحب الفرض، وما لم يقدر وهو منصوص عليه الوراثة فهو صاحب التعصيب كالأب والجد والإبن وابن الإبن ولقيا الأم وبنيهم والأعمام وبنيهم، هؤلاء هم العصبة، وهكذا أصحاب الولاء. فعلى من ينظر في هذا المقام أن يبدأ بأهل الفروض، النصف والثمن والربع والثلثين والثلث والسدس، وهم مطعمون كتاب الله، فالبنات والاخوات من اهل الفرائض، وقد عصمنا في حال خاصه اذا وجد معصمهن، والام من اهل الفرائض، والجد من اهل الفرائض، والزوج والزوجه من اهل الفرائض، واولاد الام من اهل الفرائض. اما ابو الجد فتاره وتاره يعلم من النصوص انهما قد يكونان من الفرائض عند وجود بعض الوالد، وقد يكونان من اهل العصبه عند عدم بعض الوالد، فيبدا باهل الفروض حيث كان، سواء كانوا على فروض مطلقا او في حال اخذهن فروض كابي وجد مع الولد، فيعطون فروضهم وبقى هو العصر، فان لم يقل شيء سقط العصر، لهذا معنى ما بقي لهؤلاء من الخير، معناه اذا لم يبقى شيء سقط ليس له الا فضل، فان هلك هالك عن اهل الفروض كزوج وام وابن، بدات بها الفروض تقضي الزوج الربع مع الورث مع الولد، تقضي الام السدس مع الولد، فتكون من 12 من 12 الزوج الربع ثلاثه والام السدس اثنان، بقيها سبعه لابن او ابن الابن لان من العصر، إذا هلك عن بنتين وأم قتى من ستة لبنت وعم قتى بنتين لهم الثلثان، وأمها عن بنتين وابن ابن مثلا قتى بنت لهم الثلثان وأمها الثلث، يبقى واحد من الابن تعصيب، بنتين وأخ قتى من ثلاثة بنتين الثلثان والباقي للأخ لغير الأم، وهكذا يبدأ بالفروض، فإن استغربوا الفروض استغربوا المسألة وما بقوا شيئا سقط العاصي كبنتين وأبوين وابن ابن من ستة، البنتين ثلاثة أربعة والأمها سدس واحد والأب له سدس واحد، ما بقي شيء تسقط من الابن، ما لا شيء لازم استغفار هو المسألة، مثل أم وأختين شقيقتين وأخ لأم وأخ لأب كنت من ستة تسعة من ثلاثة أربعة والأولى سلوس واحد سلوس واحد ما بقي شيء تمت ستة يزبط الأخلاق وهكذا أشباه كالعم وابن العم لأن معصر ما بقي لهم شيء هذا معنى حديث ألحق الفرائض بأهلها وما أنك الله اقسم الفرائض بأهل كتاب الله بين أهل فرائض كتاب الله اقسم المعنى بين أهل فرائض كتاب الله فما أدركت الفرائض فهو لأولى أبو ذكر يعني لأقرب أولى من أقرب لأولى لأقرب لأن لو صار في عقد يحتاج إلى الدور من هو الأحد لأن فسره العلماء بأقرب هذا معنى ما جاء في النصوص هذا أولى من هذا لأقرب إلى الشيء فالأقرب إلى الميت هو أولى بالفاضل فالابن أولى من ابن الابن وابن الابن أولى من ابن ابنه والأخ أولى من ابن الأخ والعم أولى من العم وهكذا فيقدم من هو أولى جهة أو دارجة أو قوة كما يأتي في محل إن شاء الله المقصود أن القرابة تكون بالجهة كالأب مقدم على الأخ والأخ مقدم على العم بجهته أو بالدرجة كالعم مقدم على ابنه والأخ على ابنه والابن على ابنه والمعتق على المعتق وأشبه ذلك أو بقوة كالشقيق مقدم على ابن الأب من الإخوة وأولادهم والعمام والدائم فالتقديم طارت بالجهة طارت بالقرب طارت بالقوة والحديث الثاني حديث أسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يرقص من كافر ولو كان مسلم هذا الحديث متفق عليه كالذي قبله خلافه متفق عليه هو حجة لجمهور أهل العلم على أن اختلاف الدين يمنع من التوارث وأن من شرط التوارث اتحاد الدين وعدم اختلافه فإذا كان ميت مسلما والوالد كافرا فلا يرث أو العكس وهذا إجماع من أهل العلم في عدم إرث الكافر من المسلم وأن إذا مات إذا كان مسلما فإن ولايته كافر إجماعا من حديث المذكور واختلفوا إذا كان الميت كافرا وقريب مسلم فكان لو مات إنسان عمل به المسلم وهو كافر الميت أو عمل به مسلم فالجمهور على المنع لا الحديث الصحيح وأن لا يرث المسلم كافرا ولو كان أفضل منه لا يرث بنص هذا الحديث يعني دين مختلف والله قطع الولاية بينهم فلا يرث ويروى عن معاوية ومعاوية 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 في السلف أنه ورثوا المسلم الكافر وقالوا الإسلام يعلم ولا يعلى وشهدوا بهذا ولكن الصواب في هذه الأئمة الأربعة من الجمهور أنه لا يرث مطلقا سواء كان ميت المسلم والعكس والكافر أو العكس وهذا هو الحق بلا شك لأن هذا صريح واضح صحيح فلا وجه للاجتهاد في هذا المحل الاجتهاد محله عند خفاء النصوص فأما إذا كانت النصوص واضحة وصحيحة فلا محل للاجتهاد والله يقول فإن تنازلوا شيء فردوا إلى الله ورسوله من رد النافذة إلى الله فقد أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع النجاح وإن أردنا إلى الرسول قد نص الرسول على أنه لا يجوز للمسلم من الكافر فلا وجه لهذا القول الذي هو عن بعض السلف بل هو ساقط ومردود بالنص والحديث الثالث حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت سئل عنها ابن مسعود فقضى فيها بان البنت النص والبنت السدس ان تكون ثلثيه والباقي الاخت واخبر ان هذا هو قضاء النبي عليه الصلاه والسلام وكان قد اشكل على هذا اشكل على ابي موسى الاشعري فلما اخبر به ابن مسعود قال قضى فيه مع المهتدين وكان ابو موسى قد ظهر له ان تقطع بنت النص والاخت النص عن صالح فبين ابن مسعود ان هذا خلاف القضيه الشرعيه وقضى فيها بان بنتها النص بكل اسفل من الثلثين وبقي الاخت واستقر كلام اهل العلم على هذا النص وسئل معاذ بن البخاري الصحيح عن رجل مات عن بنته واخته فقضى معاذ بالنص البنت والنص الباقي للاخت فسلم بينهما وموافق لما ذكر عبد الله ووجه ذلك ان الله جل وعلا جعل للبنات الثلثين أي يكون النساء قلمان ولا يكون ثلاثة ترك فإذا أخذت بنت النص ووجه بنت ابن فقد بقي بعض الثلثين وهي من البنات فتعطى هذه البقية من السدس تكمل الثلثين والباقي للعاصم والأخت بعد البنات عصبه فتعطى البقية وهكذا الأخوات أعطاهم الله ثلثين فإذا أخذت الشقيق النص بقى بعض الثلثين فتطالت الأب لأنها أضعف كبنت مع البنت فتأكل السلسة بها الثلثين. وهنا تكون الأخت منزلة الشقيق شقيقة منزلة الشقيق والأخت الأب منزلة الأقلاب فتحجب وراءها. ولو كان مع الأب ابن أخي شقيق أو ابن أخي الأب حلمت وأخذت الباقي وهكذا الشقيقة تحجب الأقلاب لهذا لأن منزلة أخيها الشقيق ولأنها عاصبة فتأخذ الباقي ويحجب الأقلاب لأنها أقوى منه يعني كان المكان أقوى وأحق. هل الرابع علي عمران الحصين هل عبد الله بن عمرو ما توارث عن اهل الملتين هذا مطابق لحديث اسامه بمعنى فيكون مؤيدا لما رواه اسامه وهو يتالف المعنى فلا يتوارث الملتين ولكنه يكون اعم منه. فلو مات يهودي عن نصراني او نصراني عن يهودي او يهودي عن مجوسي فلا توارث لانهما ملتان كل واحد تبشر الاخرى وتقتل دين الاخرى فلا يتوارثان كالمسلم مع الكافر. وهذا هو الصواب وصلته الملة واحدة في ظلم المسلمين في عداء المسلمين لا يجعلهم ملة واحدة في التوارث التوارث يتنوعون لكنهم في الضلالة والباطل والعداء الإسلامي وأهله وفي معنى ملة واحدة متسعدون ضد الإسلام وضد أهله. الحديث السابق خامس حديث الرابع خلاف الناس في سماعه الحسن والاقرب سماعه منه ثبوت سماعه منه لان قد جاء الروايات تدل على مقابلته له وسماعه منه فيجب الحمد على ذلك لان هذا هو الاصل وما خالف وما شك فيه يحمل على الاصل. فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجد السدس ثم اعطى رسول اخر ثم أخبره أنه طعنة. قال العلماء هذا يتصور في بنتين أو بنتي ابن فأكثر أو بنت بنت ابن أخذ معه السدس فرضا ثم أخذ الباقي طعمة تعصيبا فإذا هلك هذا البنتين وجد فإن البنتين تعطيان ثلثين وجد سدس واحد يبقى واحد من جد تعصيب وهكذا لو هلك هذا البنتي ابن فالحكم واحد أو بنت بنت ابن فتعطي بنت النص مثل السدس بين الثلثين وجد بعض السدس والباقي يكون طعنة تعصيبا وهكذا غيره من الورثة يعطى الباقي طعنة تعصيب لا يعطى فرضا. وإذا كان مكان الجد الأب فالحكم واحد يعطى الأب السدس فرضا والباقي طعنة تعصيب كالجد من باب أولى. هذا يتبين بذلك انه قد يجمع بين امرين وقد يفرق باحد الامرين. فلهذا ذكر العلماء ان الجد والاب لهما ثلاث مواريث الفرض التعصيب الجمع بينهما في هذه الصوره جمع بينهما اخذ الفرض واخذ الباقي التعصيب وقد ينفرد بالفرض مثل بنتين واب او جد وابن ابن فلا يسال في هذه الحاله الا الفرض فقط لأن يعني الابن يأخذ الباقي تعصيب مثل بنتين وأم وأب أو أم وجد ليس الأب في هذا إلا فرض فقط ما بقي شيء وهذا يأخذ تعصيبا فقط مثل أم وأب الأم لها الفرض ثلث والباقي لها تعصيب أم وجد الأم لها ثلث فرض والباقي لها تعصيب جدة وأب جدة لها ثلث والباقي لها جدة وجد جدة لها ثلث والباقي لها تعصيب وجد تعصيب هذا كله في ليس التعصيب فقط هلك هلك عن اب فقط هذا ما تعصيب عن جد فقط هذا ما تعصيب ويجمع بينهما مثل صوره متقدمه بنتين وام واب بنتين وام وجد بنت بنت ابن ابن وام وجد بنت بنت ابن وام واب ما فيها الا فرق. الحديث السادس حديث فريده في الجده من اعطاه السدس قد اجمع المسلمون على هذا ان تعطى السدس بمثابه الام سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم فرق السدس. واختلفوا هل يعني يمكن تعدد الجدات أكثر من جدتين والصواب أنه ممكن أما جدتان هو اتفق عليهما أم وأب أم أم وأم أب ويروي أكثر من ذلك عن الصحيح قد يروي أكثر، فإن الصحيح أن كل جدة هذا الجواز ثالث على الصحيح، فقد يجتمع جدات عنده، فإذا فرضت هذا السدس وإذا تعددنا وتساوينا في الدرجة وكنا وارثات فرضنا السدس بينهن على عدد الرؤوسين، وإذا كان لجدة جهتان ورثت بهما ثلثي السدس كجدة هي أم أب ومعها أم أبي أب تعطى ثلثي السدس. الحاصل أن الجدات يرثن على الصحيح وإن كثرنا، أما الجدة الواحدة أو الجدتين فمحل الحساب.
الله أعلم، صلى الله وسلم.
الله تعليم السدس الآخر.
نعم.
تعليم السدس كان بأنه طعمة، معناه هو ورثه مستحقا له.
كان معلم طعمة من الله، قضية الله زيادة، فضل من سبحانه وتعالى، وما التعصيب. يعني طعمة جعلها الله الجد والسوق والأب مع أهله فرضا على معين. فضل من الله، فضل من الله لله سبحانه وتعالى.
الأول أيضا طعمة.
لكن هذا طعمة مفروضة مقدرة معينة، وهذه طعمة قد تحصل قد لا تحصل، قد تحصل إذا بقي شيء، قد لا تحصل إذا كثر الفروض. معارض السقوط، أما الطعمة الأولى ثابتة.
تعبير الآخر والآخر هي وجهان ولا؟
لا،
صواب الآخر.
الله يكسب، يعني إذا كان قبله شيء يكون آخر، والأول هو الآخر. آخر لما الشيء مصيبة بشيء والآخر، وأما آخر هو إذا خالف في المعنى لا بالشرط، هذا كذا والآخر كذا.
من هنا
صحيح
تعبير ربيع الآخر.
نعم، المجموعة الآخرة ربيع الآخر القسم.
حديث ابن مسعود هنا ذكر، أقول ما ذكر ما رفع لأنه موجود. حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن امرأة.
قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم.
قضى
النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأخوات من البنات والحصبات.
نعم. سلم.
سؤالي في الشيء.
نعم.
الحديث الضعيف إذا طابق الواقع يصحح؟
لا لا. ما يصحح، لكن يكون يعني يستأنس به فقط. نعم. الحكم على الحكم على ما دل عليه الدليل في هذا الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
يقول مالك رحمه الله: وعن المقدام بن ابي كعب الكندي صحابي الكريم المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الخال وارث من لا وارث له. خرجه الامام احمد واهل السنن سمى الترمذي، وحسنه وزاره الرازي صاحب الحبان والحاكم. وهكذا حديث ابي امامه بن سهل بن حنين أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: إن الله ورثه مولى من لا مولى له، وإن الخال وارث من لا وارث له. رواه الإمام أحمد في السنن إلا أبا داود حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذان الحديثان دليلان على توريث الخال عند عدم ورثه، وقد تنازع أهل العلم في مسألة ذوي الأرحام هل يرثون أم لا يرثون، وذهب
فجمع غفيرة العلم إلى توريثهم محتجين بقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم على البعض يعني بعمومها، فإذا تعم أهل الفضائل تعم العصبة وتعم من ليس له فر ولا عصب من ذوي الأرحام. واحتجوا أيضا بهذا الحديث وحديث جيد رواه من ذكر الحديث المقدام وفي الحديث عمر، قالوا ولأن قرابة الإنسان أولى بماله من بيت المال، هم أولى برفقه وإحسانه، فكانوا أولى من بيت المال عند عدم ذوي الغرور وعند عدم العصبة. وهذا قول قال صاحب المغني رحمه الله والله من قدامى موثق مروي عن عمر رضي الله عنه وارضاه وعن علي وابن مسعود وابي عبيده بن الجراح ومعاذ بن جبل وابي الدرداء من الانصار وعن جماعه من التابعين منهم شريح معروف عمر بن عبد العزيز وجماعه وبه قال علماء الكوفة أبو حنيفة وأصحابه وذهب إلي أحمد رحمه الله وجماعة من العلم بعموم الآية المذكورة مثل قوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فيعم ذوي الفروض والعصبة ومن ليس كذلك من القرابات. قد أجمعوا جميعا على أن ذوي الأرحام إنما يرثون عند فقد ذوي الفروض والعصبة، أما متى وجد ذو فرض كالبنت أو الأم أو ذو عصب كابن العم فلا ورث فلا يرث لذوي الأرحام لا خال ولا غير، بل هنالك مقدمون بالإجماع إذا وجد ابن عم ولو بعيدا أو معتق أو بمعتق أو عصبة المعتقين ولو بعده فإنهم مقدمون في الإرث على ذوي الأرحام، وإنما خلاف إذا فقد ذو الفروض وذو العصبة من الأقارب، لما الزوجان لا دخل لهم في هذا، الزوجان لا دخل لهم في هذا الباب، فإذا فقد ذوي الفروض من القرابات والعصبة من النسب والغناء هذا هو محل الخلاف في القرابات الأخرى كالخال والخالة والعمة والعم لأم وبنات الإخوة وأولاد البنات وجدات الساقطات من جهة الأب ومن جهة الأم كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وأشبه ذلك، هؤلاء هم محل الخلاف والنزاع. وعرفنا ان قول بتوريثه تقول من تقدم محتجين بعموم الايه مولى الارحام بعضهم على بعض يقول بهذا الحديث الخالق والد ولا وارث لك يقول به وقوله منزله الام وقاسوا عليه بقيه الاقارب من العمات والجدات الساقطات والجدات الساقطين واولاد البنات واولاد بنات الابن وبنات الاخوه وبنات بنيهم والعم لام وبنات الاعمام وبنات بني الاعمام الى اخره، وجعلوهم 11 صنفا وبعضهم صنفهم اكثر من اكثر من ذلك وبعضهم اقل على خلاف في هذا، والتصنيف لا يضر. وذهب اخرون من العلم الى تاويل هذا الخبر او تضعيفه ولا باس بسنده، وقالوا لم يرد في الأرحام تفصيل في توريثهم وليس لا يكون بالنص وليس هنا نص يبين لنا توريثهم وكيف يوردون وذكر الخال فقط لا يكفي، بل واجب ان يكون مال من مات وليس له ذو فرض ولا عصبه ان يكون لبيت مال، لا بيت مال للمسلمين ولا يخص به بقيه القرابات بل يكون للمسلمين عموما، لأن هذا هو الأصل، إذا لم نجد مستحقا للمال هو المسلمين عموما في بيت المال، هذا هو الأصل في الأموال الضائعة، وهكذا لما مات لا وليه له يكون لبيت المال، وهكذا الجزية وهكذا الخراج وهكذا الغنائم خمس غنيمة كله لمصلحة المسلمين، هذا يكون من هذا المال وليس معنا أصل يعتمد عليه مفصل حتى نعطي ذوي الأرحام. وهذا مذهب جيد بن ثابت رحمه الله وهو معروف في أبي حنيفة الذي في الباب أفضل من ذلك، فإنه لا يرى توريث ذوي الأرحام وإلى قوله ذهب مالك رحمه الله من أنس الشافعي رحمه الله من المشهور عنه، وذهب بعض أصحابه إلى أن قول الشافعي في التخصيص وأنه إن انتظم بيت المال واستقام فقوله كقول شيخه مالك يقول بيت المال، فإن لم ينتظم بيت المال فيمرض الأرحام فالأولى بيت المال عند عدم انتظام. والمشهور الأول أن الشافعي هو الذي ذكر صاحب المولي على الشافعي ولا يقصر. وذهب إلى هذا القول أيضا كما قال صاحب المولي، ذهب إلى أيضا أبو ثور المعروف إبراهيم بن خالد الكلبي، وذهب إليه أيضا الأوزاعي خليفة أموال الشام المعروف، وذهب إليه أيضا داود الظاهري داود بن علي الظاهري يوم الظاهرية، وذهب إليه أيضا أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير. وهو كما ترى قول له قوة وله وجاهة، والآية الكريمة التي احتج بها المؤرخون ليست واضحة فإنها عامة، واحتج بها العلماء على نسخ التوريد بولاء الموالاة، الله أنزلها ناسخة لذلك. كان الناس إذا مضى الجاهلية يتوارثون بالمحالفة لأنه يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا في الجاهلية، فكانوا يحتاجون للتحالف حتى يتناصروا حتى يمتنعوا من عدوهم. فكان الرجل يقول للآخر نبي دوك وما لي مال تنصرني وأنصرك وترثني وارثك، ويتحالفون على هذا تكون قبائل متحالفة ينصر بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا وأموالها فيما بينها هكذا، ليس للأقارب بل للمتحالفين. ثم جاء الإسلام فأبطل الله ذلك بالإسلام، وصار التوارث الإسلام بالولع ولا الموالاة والهجرة، فمن هاجر هو ولي أخيه يرثه. وفي هذا معنى قوله جل وعلا ولكل جعلنا مواليا مما ترك والدينا يرحمون ولئن عبد ايمانكم فاتهم نصيبهم. ثم بعد ذلك نسخ الله ولاء الموالاة وصار العرث بالقرابات والرحم يتوارثون المهاجر وغير المهاجر ما داموا مسلمين. وانزل في هذا قوله سبحانه فهو الارحام بعضهم بعض في كتاب الله من المهاجرين ومن المهاجرين، وفي اخر سوره الانفال وقول ارحم بعضهم اولى بكتاب الله يعني في حكم الله. المقصود ان الله جل وعلا بنسخ بهذه الايه العظيمه ولا الموالاه وليس به، وجعل الميراث الاقارب وهم ذو الفروض والعصبه كلهم يقال لهم ولو ارحام، فيحتاج بها على توريث بيت الاقارب، يحتاج الى دليل مفصل يقتضي ذلك. والذي قال بالتوريث قال عمها يكفي، فإن أخذنا منها ذوي الفروض والعصبة بالنص والإجماع، فلما زالوا وذهبوا بقي بقيتهم داخلون في هذا العموم فلا وجه لإبعادهم منه، هم داخلون فيه قدم عليهم غيرهم كما يقدم بعض العصبة على بعض بعض الفروض على بعض، هكذا بقية الأرحام قدم عليهم بالفروض وبالعصبة وبالعصب، فإذا زالوا ورثوا بعدهم. ولعل يأتي لهذا مزيد بحث إن شاء الله عند قراءة الإخوان في الصحابية ما يتعلق بالأرحام بعد نهاية الغرق أو الهدمة، فإذا مقام يحتاج إلى مزيد عناية يحتاج إلى مزيد تأمل، ولكن هذا هو أصل البحث. وكلا القولين فيهما ما فيهما من النظر، ولا يبعد ان يقال قول ثالث ان كان قال به احد ولا اذكره الان، ان قال به احد هو وجيه، وهو يقال ان المال لبيت المال الا ان يدخل فقط، ان يدخل فالخال ورثه شر فيعطاه، وما سوى الخال لم ينتهي نص فلا يعطى شيئا، الخال والد ولا والد له، اذا قصر على الخال فلا شبهه في هذا البقاء حينئذ. اما الحاق غير الخال من العمات والخالات هذا هو محل النظر، ولكن لا أعلم الآن من قال بهذا، ويمكن أن يكون قال به أحد يحتاج إلى تأمل. الحاصل أن هذا البحث يأتي لهم إن شاء الله في درس هذه المسألة في درس الفرائض إن شاء الله. وأما قول الله مولى من ولا من لا مولى فهذا واضح، فإن الله سبحانه هو مولى الجميع، مولى العباد سبحانه وتعالى، ومن لا مولى له ولا قريب له فالله مولاه، وهو الذي جل وعلا يتولى أمره ويكون ماله لبيت المال، لأن بيت المال للمسلمين والله مولاه سبحانه وتعالى. وهكذا الرسول، وهكذا ولي الأمر، إذا كان الرجل لا ولي له فالله ولي الأمر، يقوم مقامه فيقضي دينه ويزوج نساءه ونحو ذلك. فالولي الأمر يقوم مقام من لا ولي له، ولهذا الحديث الآخر السلطان ولي من لا ولي له. والحديث الثالث حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسهل الولود ورث. هذا رواه أبو داود وأصحاب الحبان، وخرجه أحمد أيضا في مسلم بإسناد جيد، وهو دليل على أن المولود متى ولد حيا ورث. ذكر سهل يعني صرح، هذا يدل على أنه متى ولد حيا ورث، وذكر استهلال للدلالة على الحياة، فإذا استهل أو ولد منه ما يدل على الحياة غير الاستهلال كما قال أهل العلم كالعطاس ونحوه من الحركة البينة الواضحة في الحياة فإنه يرث، وإلا فلا، فإذا سقط ميتا فلا إذن له، حكمه حكم العدل. وللحمل توريث البحث يأتي في درس الفرائض إن شاء الله في باب الحمل، فإذا البحث يدل عليه يحتاج إلى تفصيل، ولكن هذا الحديث هو الحجة في توريث الحمل إذا استهل حيا، إذا ولد حيا بشروطه المعروفة في محلها، فإنه يشترط أن يكون موجودا حيا ويورث، وأن يستهل صالحا يعني وأن يولد حيا، ولتوريثه بحث يأتي إن شاء الله في درس الفرائض. والله أعلم.
الله أكبر. نعم.
الله أكبر. نعم. الرد مقدم عليه. الرد مقدم عليه. عندما يقال عنه. القول الثاني في الرد أنه لا يصح وعن بيت المال أيضا. نعم. ولكن قول الرد هو الصواب. جاء به النص. نعم. نعم.
ما في قول أفراد أنه
عمل
نعم.
ما في قول أفراد أنه مثلا. محل بحث. يأتي إن شاء الله في محله. نعم.
كم.
نعم.
نعم.
نعم. نعم.
نعم.
نعم.
الذي خرج
تحرك
بدون
استهلاك. إذا عرف حياة 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 واضحة. نعم.
هذا الحديث قال رحمه الله تعالى وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي والصواب وقفه على عمرو. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان وعله بيهقي. وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرادكم زيد بن ثابت. اخرجه احمد والاربعه سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعل بالاحسان.
قال اما بعد هل له حديث عن ابي خير عن ابيها جده رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء. قال ابن سائي والدروطني وقضاه بن عبد البر وعله النسائي لم اقف على عله النسائي ولم يتيسر لي البحث عنها جيدا، ولكن القاعده أن الثقة متى رفع الحديث ووصل الحديث فهو مقدم، ولهذا قوله عليه البر بثقة رجاله. والأصل الاتصال وعدم الانقطاع. وأما قول الحافظ والصواب وقال عمرو ففي نظر ورد العمرو بن شعيب أنه من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن المراد قال عمر بن الخطاب والله زائدة، لأن عمر رضي الله عنه حكى ابنه لأن ليس القادم على شيء، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمثل القاتل. وقال مالك وأحمد بن ماجه يرضي لقاتل من نار شيء. وقد اجمع العلماء على ان القاتل لا رسالة، وان قتل من ولد عرف كذلك وخلاف الدين، وانما اختلفوا فيما اذا كان القتل خطا هل يمنع ام لا، على قول الله العلم. والارجح انه يمنع مطلقا، متى كان قتلا موهولا ليس قتلا مباحا ولا مشروعا فانه يمنع سدا لباب الشبهه حسب الحيل التي قد يتخذها من اراد قتل ورثه. فما دام قتلا مضمونا لم يعلم به شرع، سواء كان ضمانه بالديه وكفاره او بالديه فقط او بالكفاره فقط فانه لا يعرف صاحبه. وقد يكون بالديه فقط كالوالد قتل ولده فانه ليس به الا الديه فقط ولكن لا يلد لانه متعمد، او بالديه وكفاره قتل خطا فانه وجد في ديه وكفاره، او بالكفاره فقط اذا كان من قوم العدو لنا فانه لا ديه له. في كل حال ثم حاصله. والصواب قول من طالب التعليم لان الحديث عام ليس لقاتل ولا شيء، ولان هذا أقرب إلى سد باب الشر والفتن. الحديث الثاني حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حول الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. هذا حديث جيد ودليل على أن العاصب هو الذي يحوز المال، وهذه أحد أحكام العاصب أحكام العاصب، فإن العاصب يحوز المال كله إلى الفرد كما في قوله جل وعلا في قصة في سورة النساء في آخرها وله أخت فلا يرث ما ترك ثم قال بعده ورثها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن العاصب يأخذ المال كله من الفرد. ما كان يقول يقسم الله في أولادكم ثم كان يتعرض إليهم فإن الله يراه أنه يأخذ المال كله من الفرد. ما كان يقول في أهل السورة فإن كان بين الرجال والنساء فللذكر حظ الأنثيين. والحديث يدل على هذا، ما حول الوالد أو الولد هو لعصبته من كان، إن ما أحوز من أقارب أو أمتعة أو نقود هو العصبة من كان إن قربوا أو بعوا. وقد احتج به على أن الولد لا يرد يأتي في هذا، فإن الحديث قصة أن امرأة كان لها موالي وتوفيت عن بنين من بني شهر، ثم مات البنون وورثهم عمرو بن العاص، ثم مات الأول مات المرأة وورثها بنوها، ثم مات البنون وورثهم عمرو، ثم مات لها مولى عتيق وهي من غير بني شهر من قبيلة أخرى، طلب عمر بذلك مولاها، فقضى عمر بان مولاها لموالها هي لعصبتها هي، لان لا يورث ولا لم ينتقل الى ابنائها حتى ينتقل اليه. قال وخبر بهذا الحديث ما حول الوالد او ما هو لعصبته من كان. واخذ العلماء من هذه قاعده، لا ميراث لعصبه عصبه المعتق الا ان يكون عصبه لمعتق، فعمر عصبة لعصبتها وليس عصبة لها. فإذا كانت امرأة من تميم ولها بنون من قريش فماتت ولدها ثم مات مولا لها العتيق لها فإن ولاء عتيقها لبيتين لا لورثة بنيها وهم قريش، لأن الولاء لا يورث ما انتقل إليه الولاء، الولاء مثل النسب لا يورث بنيها. والمقصود أن العصبة هم الذين يحوزون المال كله كما يحوزون الباقي بعد الحروب كما يعرف. الموالي ولاؤهم لعصبة من اعتقه، وهذا يتصور في النساء لكن الرجال لا يتصور، لأن عصبة الرجال معروفة هم عصبة النفس واعتقاؤه من عصبته، لكن المرأة قد تكون من قبيلة وبنوها من قبيلة فيكون عصبة منيها غير عصبتها، فيكون الولاء في مواليها لعصبتها لا لعصبة عصبتها بل لعصبتها هي، كما في مثال السابق. أما أخذ العاصب من عبرة الهروب فيدل عليه الحديث الصحيح قال قال يحب الفرائض من أهلها فمن بقي فهو لأولى من ذكر، ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولأبويه فإن كل والد له الله لأمه الثلث فإن أعطى أمه الثلث فسكت عن الوالد، فدل على أن يأخذ الباقي بعد الثلث والثلثان عصبا. وهنا الحق ذلك وهو أنهم يسقطون عند صراط الخروج، وهذا مأخوذ من هذا الدليل أيضا، فإن إذا ما بقي شيء سقط ليس هذا الباقي، إذا ما بقي شيء سقط، ولكن لا يتصور سقوط ثلاثة الأب والجد والابن، لأن الابن لا تخرج معه الهروب ولا تستغرق مع المسألة، والأب والجد إنما تستغرق مع البنات، والبنات يعطى الأب والأم والجد معهم السدس، فلا تصور سقوطهم. وحديث ذلك حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر خطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء يحمد بامة النسب لا يباع ولا يوهب، يحمد بضم اللام كما في القاموس قال الف الفقراء على الضم، صاحب العلم الفارق قال تضم وتفتح لحمه يحمد، وظاهر القاموس الضم فقط، قال والنحمد ايضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها ايضا، وهكذا ما قدموا للبارز من الطعام الذي صاله قال له لحمه يحمى، قال يفتح بهما فيما يقدم الطائر وفيما يجعل فوق السدى لحمته، لا يباع ولا يوهب، يحمى بضم اللام كما القاموس قال له فقراء على الضم، صاحب العلم الفارق قال تضم وتفتح لحمه لحمة، وظاهر القاموس الضم فقط، قال واللحمة أيضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها أيضا، وهكذا ما قدموا للباز من الطعام الذي صاله قال له لحمه لحمة، قال يفتح بهما فيما يقدم الطائر وفيما يجعل فوق السدى لحمته ثياب، ولم يذكر فتحا في قرابه، ظاهره ان لحم القرابه بالظن فقط. معنى هذا الحديث ان الولاء مثل النسب لا يباع، كما ان النسب ما يبيع نسبه، لو باع نسبه من اخيه او من ابيه بطل البيع لا يصح، النسب لا يباع، الامر ثابت شرعا لا ينتقل بالبيع ولا بالهبه، هكذا الولاء. ويدل على ان لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ان الانسان اذا مات عن ولده لا يكون ذبح ولده محل ينتقل اليه حكم الاخ، مثلا اذا مات الاخ يكون حكمه حكم ابنه، فلو مات الاخ شقيق عن ابن ومات عن اخ لاب قدم الاخ لاب، ولم يكن ابن الاخ الشقيق في منزله ابيه، لانه نسبه وله قرابته، قرابه ابيه لا تنتقل اليه بل هي مستقله. هكذا النسب اذا هكذا الولاء
لا يتقي ولا يرد ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، رواه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا حد من افراده من غرائب عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والمؤلف والبيهقي رحمه الله حكم على جواب الوهب وقال ان الجواب محفوظه من نهى عن بيع الولاء وعن هبته فقط. وذكر في السنن روايات كثيره فيها الولاء وحكمه النسب، وذكر شواهد عن علي وابن مسعود وابن عباس كذلك وعن الحسن مرسلا. والله وسياق كلامه ان المحفوظ ان يعمل يعني الولاء وعن هبته، ولكن لا منافاه فان هذا يؤيد ذلك. الولاء والنسب لا ينافيه الحديث الصحيح ولا يخالفه، ولا لحمة وعن النسب يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح من النهي عن بيع الولاء والوافق ذلك، فلا منافاة. ويمكن ضبط هذا وهذا الحكم بالوهم على من رواه عن الرواية محل الضبط. قد عل بعضهم الرواية بأن محمد بن حسن وأبي يوسف ليس من أثبات جهة الرواية، وإن كان فقيهين عظيمين في مذهب الحنفية لكن ليس من أثبات الرواية. قد جرح النسائي محمد في سورة الحب سورة الحب، وشريف رحمه الله القاضي رد شاة بن يوسف في بلاد الأرجاء. المقصود أن العلم بعلل منها الحديث الصحيح منها من الوالد وعن البكر، منها ما قيل في محمد الحسن وابن يوسف، والروايات التي عن علي بعضها في انقطاع وبعضها في صحة النظر، وهكذا عن الناس مسعود بن عباس. والشواهد هذه كلها تدل على قوة الحديث وأنه جيد ثابت، لأنها يشد بعضها بعضا وينجبر ما في محمد بن حسن وابن يوسف من لي من جهة الحفظ أو من جهة بدعة الأرجاء في أبي يوسف. الأرجاء لأن الحنفية مرجعته القائد بعد بداية العمل. قد رواه ابن يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كرواية الجماعة بحديث أنها من رواية وعن بكر، ولكن رؤيا من غير عبد الله بن دينار أيضا كما تقدم عند البيهقي وغيره. والحاصل أن الحديث جده جيد، ولرواية محمد حسن بن يوسف شواهد كثيرة، وشواهد عن جماعة من الصحابة أيضا، فهو صحيح المعنى صحيح المتن موافق للحديث الصحيح النهي عن بيع الولاء وعن هبته. ويدل ذلك على ان الولاء لا يباع ولا يهب ولا يرد، بل هو كالنسب. فاذا مات ميت مثلا عن ابن المعتق فان الاثنين يردان يحسبان، ثم لو مات احدهما عن ابن وبقي الابن الاخر ومات مولى اخر فانه يرث الابن الموجود، ولا ينتقل نصيب الابن الميت الى ابنه لانه لا يورث، بل يرثه الاقرب كالنسب مثل ما يرث الابن ويقدم على ابن الابن، هكذا في الولاء، وهكذا الاخ عبد الاخ، كذا العم عبد العم، كذا كالنسب سواء. والحديث الرابع حديث انس يقول النبي صلى الله عليه وسلم افرض من ابن ذاك، حديثه طويل قصه جماعه من الصحابه، لكن ذكر المؤلف هنا شاهد الباب هو افرض من زيد بن ذاك. وزيد رحمه الله عليه كان مبردا في الفرائض وعلمها، ولهذا اول عليه الائمه في هذا الفن تابعوه الا في مسائل معدودة خالفه فيها العلماء لظهور الدليل على خلاف قوله، منها مسألة الجد والإخوة كما يأتي غير الصواب خلاف قوله، وأن الجد أب يحجب الإخوة خلاف لزيد، ومنها مسألة الحمارية مشتركة كما يأتي أنه جرى تشريك الإخوة مع جرى تشريك الإخوة مع الإخوة لأم، والصواب عدم التشريك وأنهم يسقطون باستغراق الفروض في مسائل أخرى قليلا. ولا يلزم القول لعمر بن زيد ان يكون معه الصواب في كل شيء، انما أراد عليه الصلاة والسلام بيان تقدم في هذا الفن وكثرة العلم في هذا الفن، وليس المراد أنه معصوم وأنه لا يخطئ. قد يكون العالم برز في فن من الفنون، لكن لا يلزم من ذلك يكون قوله الصادق في كل شيء، ولكن تعرض أقواله التي قالها فيها غيره على القاعدة كتاب السنة، فما رجح فيهما أو في أحدهما هو الصواب. نعم.
الله أنت قاتل إلى سبب القتل، ومعنى أن المقصود مثلا هو الذي ألقى بنفسه مثلا أو سبب، ما لازم مثلا الدية ولا الكفارة، هل يرد؟
لا ما يرد، لكن معنى الدية ولا الكفارة يرد.
مثلا ظهر أن
القاعدة أن القتل يكون مضمون، لكن هم مضمون لا يمنع. فلو أن إنسانا
ألقى نفسه مثلا في السيارة
إذا حيث حكمنا بأنه غير مضمون فإن لا يمنع ذلك، مثل القصاص. لو أن إنسانا له أبناء وقتل أحدهم أحد إخوته عمدا عدوانا فلأبيه القصاص إذا كان له مهنية، لأبيه القصاص، فإذا قتله قصاصا ورثه لأنه قتله بحق. نعم.
قتل والد
يمنع لك في اسم الكفارة في
يدية ما في كفارة.
نعم. إن عمد إذا كان عمدا إذا
كان عمدا.
نعم. أما إذا كان قتل قرأ مثل غيره. الله. نعم.
قوله
وعند الإنسان
حديث
من عبد الله بن زيد. نعم. لا وجه الإنسان المسائل شديد في الوصف والإرسال على قاعدة الأكثرين، قدموا الإرسال على الوصف وهو وصول الاتقاد من طريق الاتقاد وقاعدة الحكم الواصل والرافع على من أرسل وقطع الحديث. نعم. هذه قاعدة.
من الذي علّه؟
مثل ما قال الحكم الوصل في الأكثرين
السائل
الله إنها النسائي محفوظ وصدقات في الأظهر أنا ما اتبعت الموضوع، لكن غالب ظني إن رحمه الله النسائي لأنه شديد في هذا الفعل
تقوية ابن عبد
البر. نعم.
الله تقوية ابن عبد البر لحد الجسد القاتل الشيخ الحمد شوية في أي مكان
الله متبهي الله أعلم هذا ما يكون متبهي أو غالب ظني متبهي على الرواية مالك والله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. المسألة الفرضية.
نعم.
ولم يرد أحمد، هل نأخذ بأقوال زيد بشهادة النبي له؟
ما أعلم مسألة من المسائل الفرائض ما فيها نص، لكن لو وجد شيء فقوله مقدم على غيره. نعم.
قائد السيارة إذا كان معها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق لمسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشرطه؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالة يتكففون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمك تلجت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدق، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وحسنه أحمد والترمذي
وقواه بن خزيمة وابن جارود رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث المذكورة هنا في باب الوصايا كلها تدل على شرعية الوصية وأنها لا يجب أن تزيد على الثلث بل الثلث أقل. في حديث ابن عمر الدلالة على أنه من ينبغي المؤمن أن يتسهل في ذلك إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه. ولهذا قال ما حكم من المسلم له شيء يريد أن يوصي فيه بثليتين إلا وصية مطمئنة. المعنى ما كان ما ينبغي ولا يليق به أن يتساهل. وهذا عند العلماء فيما إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه يهم أو حقوق لازمة كالديون التي يرسي عليها بينات أو رهون يخشى أن تضيع أو عماري أو أمانات أو ما أشبه ذلك ما يجب. فإن الوصية تنقسم أقسام منها ما يجب ويتعين وهي الديون التي لا دليل عليها إلا بإقرار ووصيته والحقوق الأخرى من رهن وعادية وأمانة ونحو ذلك فهذا أمر الوصية ذلك ولا يتساهل لأن الأجل يأتي بغتة. وهناك أمور مستحبة كأن يكون من المال الكثير فيوصي بأشياء في وجوه الخير وعمل الخير كالصدقة على أقارب الذين لا يرثون والصدقة في وجوه البلد الأخرى فإن هذا مشروع له بالثلث أو أقل. وكتب الله على العباد الوصية كتب عليه من حضر أحد الموت من ترك خير الوصية وإن المطلبين ثم نسخ الله من هذا ما شاء. قال إن الله قد أعطى كل الحق الحق فلا وصية لوالده. قال أهل العلم أن هذه أن السنة ناسخة لأن السنة مخصصة للآية والنسخ وقع بآية المواليد نسخ الله بأولاده فنسخت الوصية للأقارب والوالدين بالمواليد. وقال قوم إن أنه تخصيص نسخ الله بأولادكم أنه تخصيص للورثة وبقي الورثة على حاله. والمشهور عند أهل العلم النسخ العام وأن الآية نسخت بالمواليد وخصتها الآية وخصها إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية. القرآن بين أن الورثة ليس لهم وصايا وليات السنة مؤيدة لذلك. فالمقصود أن يوصي بالأشياء التي لم تنسخ فيوصي لقريب لا يرث من أبي أمه من أولاد بنات من الإخوة لا يرثون وما أشبه ذلك من الثلث فأقل. والأصل بقاء الآية بقاء عمومها نسخ منها ما نسخ خصص منها ما خصص. وكذلك إذا كان هناك أمور أخرى يختص بها ويتعلق بها نفع المسلمين فيوصي بها من خلفها لتكون على باله ويبلغها غيره من ولاة الأمور أو من أهل الحاجة إليها كإنسان أن فلان بني فلان يعرف نسبه في اشتباه أو أشياء تعلق تضر المسلمين قد يطلع عليها ويخشى منها وهو في مرض أن تضيع على الناس وأن يضرهم ضياعها وخفاؤها. المقصود أنه يوصي بالشيء لله أهمية أما غير ذلك فلا يسأل. ولهذا قال ولي فالوصية غير واجبة إلا إذا دعا إليها أمر شرعي. إذا دعا إليها أمر شرعي وجبت كالوصية بالرهون والودائع والديون التي ليس عليها بينات حتى لا تضيع حقوق الناس. واما ما يكون يتعلق بالفضل والاستحباب فهو مستحب فقط قد يوصي بصدقات يوصي بتعمير مساجد يوصي ببعض اقاربه كل هذه الامور مستحبه اذا كان ذا خير. قال ابن عمر ثم رفع الليله منذ سمعت رسول الله يقول ذلك الا وصيتي عندي كما في الروايات الاخرى. هذا يدل على فضله وهمته العاليه ومسابقة الخيرات رضي الله عنه وكان معروفا بالمسابقة في الخيرات والاجتهاد في العبادات ومن أعبث الناس وأكثرهم أعمالا صالحة واجتهادا بالخير رضي الله عنه وأرضاه. وقد عمر فمات في نهاية 83 من عمر أو 84 في عام 74 أو في آخر الحجة من عام 73 بعدما استولى الحجاج على مكة في عام 73. والحديث الثاني حديث سعد وهو ابن أبي وقاص الزهري المشهور أحد العشرة المشهور لهم الجنة وأحد الرماة والفرسان رضي الله عنه وأرضاه وأول من رمى في سبيل الله وله منافذ مشهورة وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي أمهم بني زهرة أخبر رضي الله عنه أنه أصابه مرض في حجة الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي إلا بنت واحدة وأنا ذو مال فأصدر رجل مالي قال النبي لا فأصدر بالشطر قال لا قال افتوه قال افتوه كثير وقال الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ولا يجوز الصدقة بالشطر ولا بثلثين ولا بمال كل من باب أولى ولو كان والد فردا واحدا كالبنت لكنه رزق بعد هذا بنين وبنات رضي الله عنهم عاش ورزقه الله ذرية بعد ذلك منهم محمد بن سعد مصعب بن سعد عامر بن سعد عمر بن سعد يحيى بن سعد عائشة بن سعد رزق ذرية رضي الله عنهم وروى عنه جم منهم غفير. المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدل إلى الثلث فدل ذلك على أن الثلث هو النهاية وما زاد عليه لا يصاب لكن رواية ابن عباس الآتية تدل على إذا أشاء وإذا أوصى بزيادة ونفذه فرض فلا بأس أما هو ليس له أن يصيب أثمن الثلث. ثم بين العلة صلى الله عليه وسلم قال إنك أنتظر الثانية أنتظر في محل رفع مبتدا خير في محل خبر خير من أن تنتظر عالم الفقراء يتكففون الناس يسألونهم بأكفهم هذا يدل على أن الإنسان يؤجر إذا خلى من ذريه شيء يصونهم ويغنيهم عن الحاجة إلى الناس ولهذا قال العلماء لا تسحب الوصية لمن كان ماله قليلا لما تسحب لمن كان وراءه خير كثير أما إذا كان المال قليل فلو لا يدعه لذريته ورثته حتى ينتفعوه وهم أولى من البعيدين. والحديث طويل لكن ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالموضوع في آخره إن كان نفقة تبتلها إن شاء الله إلا وجدت بها حتى ما تأتي بامرأتك وذكر سأل هل يخلف بعد قوم فلعلك أن تخلف لأن تبيع به أقوام ويضر بك آخرون فأطال الله حياته وابتدع به أقوام وغزا فارس وفتح الله على يديه فتوحا كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. حديث معاذ في آخر الباب من جنس هذا فإن يدعى الثلث وأن الثلث مشروع للمؤمن يتصرف فيه وأن يتصدق عليه بذلك في أموال عند وفاته زيادة في حسناته فهو مما يسره الله للمؤمن وعفى عنه في أن يوصفه وجعله صدقة عليه من ماله. وما رواه معاذ وأبو الدرداء وأبو هريرة وجماعة وله طرق كما قال المؤلف يشد بعضها بعضا. والأصل في هذا حديث سعد لأنه متفق على صحته وفيه ثلاثة جواز الثلث. قال ابن عباس لولا الناس غضوا من الثلث الربع يعني أن الرسول قال الثلث وتكثر كثير فلو غضوا أوصوا بالربع أو الخمس لكان أولى ولا سيما عند المال الكثير. وقد أوصى الصديق بالخمس إذا نزل عن الثلث إلى الربع أو الخمس فهو أفضل. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في الذي لم يوصي قال فيها أن رضي الله رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توصي افتلت أني أخذت فجأة وأظن أن تخلت صدقة أفلا أن صدقتها؟ قال نعم. هذا يدل على أن الصدقة عن الأموات فيها أجر كبير للميت وأن الغالب يصدق عن ميته أو غير الغالب غير غير كذا ميت بذلك. وهذا محل إجماع أجمع أهل العلم على أن الصدقة تنفع الميت والحي جميعا. وجاء في بعض الروايات أن هذا هو سعد بن عبادة من السعيد سعد بن عبادة صدق على أمه في مخالب في المدينة المشتان جعله لها لأنها مات وغير لما جاء صلى عليها وصدق على البستان. والحاصل أن الإعاشة وما جاء في معناه حجة لما قاله أهل العلم في لحوق الصدقات بالموتى وانتفاعهم بذلك. وهكذا الدعاء بإجماع المسلمين ينتفعون بذلك كما قال اسمه ولي جاءهم بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. وما في وكما في الدعاء الميت في صلاة الجنازة وعند صلاة القبور هم ينتفعون بذلك. وهكذا جاء الانتفاع بالصوم عن ميت إذا كان صيام أو حج أو نذر أو كفارة والصيام حتى رمضان تأخر عن الصوم لغير علم لغير إلا فإنه صوعان. واختلفوا في أهل الورد كأداء من القرآن أو صلاة النافلة أو صوم النافلة على قولي أهل العلم منهم من أجل ذلك وقال يقاس على غيره وهو قول الجمهور والآخرين. ومنهم من قال لا يقتصر على الوالد ولا يقتصر على الوالد وما لم يرد يتوقف عنه هذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. الحديث الرابع حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوالده. هذا الحديث ما جاء في معناه قد جاء في معناه حديث كثيرا وذكر الشارع منها جملة شواهد الحديث أبي أمامة. وذكر الشارع أيضا عن الشافعي رحمه الله في الأم أنه قال إنه من المتواترات وأنه من رواية كافة عن الكافة. وعلى كل حال هو الذي عليه أهل العلم وما قال فقد شد ولو وصيه الإجماع أنه لا وصية لوالده وأن قال على كل حقها فليس له يوصي لولده ولا لزوجته ولا على زوجها بل يكفيهما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. من الوصايا تقول لغير ورث كما تقدم والله أعلم.
أحسن الله عملك إذا تراد الورثة من الوصية للوالد
مثل ما سمعت من حديث ابن عباس إلا جاء ورث إلا تفاضل فلا جاء تفاضل ابن عباس لا إذا تقدم إلا طلوا أوصى مثلا وهذا بعض الفقراء من أهل الفقير حاجة شديدة وأوصى زيادة أو لأنه مدين أو لأسباب أخرى ورضوا فلا بأس.
مثل معاذ
نعم
الضحايا
نعم مثل من يوجد الضحايا نعم
حديث معاذ نعرفها كلها ضعيفة يشد بعضها من باب الحسن لغيره
نعم الحسن لغيره نعم
يعني لأن
يعني كل سند في ضعف
ما في متهم على الكذب
نعم.
صح
عن
ابن عباس
أن
يتردد على
قبعة الوصية لو أنا نزل يشير إليه ينصح لو نعم صلى الله عليه وسلم نعم
لما قال الرسول
يعني عبارة النبي تدل على النزول أفضل نعم
زيادة إلا أن يشاء الورثة
نعم
أقول زيادة إلا أن يشاء الورثة صحتنا
وحافظ الإنسان حسن ما رجعته ما رجعته لكن يتقوى هذا من الحق لهم إذا كانوا مكلفين حق لهم يعني يتأيد بالمعنى أيضا بين المال والمال المصير لهم الحقين فإذا كانوا مرشدين مرضوا لا لا حتى لو ما جاء نصف البأس الحق لكم نعم لو ما صح نعم
أبوكم بكر سؤال والدنا هل ترك لكم شيء قال ترك لنا الله ورسوله
ما يقال هذا الشيء. يعني فعلا أبو بكر أنه أنفق كل المال. ما أنفق معروف أنه في الجرام أنفق أموال ولكن خلى بعض الشيء من وفاته رضي الله عنه. الله في حياته أنفق الأموال في مكة. نعم.
الله
ينفق يجعل الوصية في أشياء تنفع من المساجد ينفق الفقراء. وقضاء دين المدينين وجود المكيفات في المساجد والثلاجات وجوه خير الحمد لله كثير نعم.
شيخ هذا الجسم من أبي من مصافحة النساء السلام
نعم
أبي
كيف
يجوز أمنعه من السلام بالمصافحة للنساء
تنصح
والوالد أيضا
توصي تنصح تنصح المكان الطيب كان الوالدين لهم مكان يوصل لكلام الطيب والنصيحة الطيب نعم 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 ما هي بس ما هي بس نعم يوم في الصلاح هذا النبي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه مع بقية السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
أما بعد، هذا باب الوديعة، والوديعة هي فعيلة من المفعولة، هي المال المدفوع إلى الإنسان يحفظه،
هذا سبيل الإحسان، يحفظه لربه، لأن ربه مسافر أو ليس عنده بيت حصين أو لأسباب أخرى، ولقربة وطاعة لمن أخذها لوجه الله، لأنه من باب التعاون بين المسلمين، ومباحة فقط إذا لم يكن له فيها نية قربة، لأن من باب أيضا تعاون. في هذا الحديث: من ودعه بوديعة وليس عليه ضمان، وذلك من هذا الإنسان الضعيف. الأصل في هذا الباب أن المسلمين يشفع لهم التعاون ما بينهم والإحسان من بعضهم إلى بعض بأنواع الإحسان، وحفظ الوديعة من هذا الإحسان، فالعمدة على عم الشريعة وأدلتها العامة. وإن كان الحديث ضعيفا لكن الأدلة الكثيرة دالة على هذا المعنى. ويدخل في الباب حديث المتقدم بن العلية: أد الأمانة إلى من يتملك ولا تخون من خانه، فإن الوديعة أمانة. كذلك عموم قوله جل وعلا: إن الله ومن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن عرض الأمانة على السماوات ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، قال سبحانه: والذين لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا له النصوص كثيرة في الباب. حديث أيضا عن الذي ما أخذ حتى تؤديه يعم الأمانة أيضا. هناك أدلة كثيرة غير الحديث الضعيف، كلها دالة على شرعية التعاون في هذا الباب والإحسان المسلم إلى أخيه في حفظ أمانته وصيانتها حتى يؤديها إلى صاحبها. وإذا كان الأمر هكذا فليس عليه ضمان، لأنه محسن ما دام المقصود حفظها لربها والإحسان في ذلك، فليس عليه ضمان إذا لم يتعدى، لأنه محسن، والله يقول: ما عن محسن من سبيل. فإذا أخذها وحفظها بما يفضل بها أمثالها واعتنى بها ولا يتعدى عليها، لا بتساهل في حفظها ولا بعدوان عليها، فإنه لا يضمنها. أما إن تعدى بأن نبح الدابة أو ضربها حتى ماتت أو فعل في الوديعة شيئا يضرها، شق الثوب، جعله حول النار أو ما أشبه ذلك، ما سمى تفريطا أو تعديا، أو جعلها بين أيدي الناس بين الداخل والخارج في بيته ولم يحفظها فيما يحفظ من أمثالها، أو ما أشبه ما يعد عرفا تعديا أو تفريطا، فإنه يضمن، وإلا فلا. لأنه قال: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. فالذي ما رعاها ولا اعتناها مفرط ظالم لنفسه حين أخذها. أما قوله: باب قسم الصدقة، تقدم أخذ الزكاة، وباب قسم الغنيمة فليأتي بها إن شاء الله، هذا ذكره مؤلفنا لأن عادة الشافعية يذكرون صدقات من أواخر ما يتعلق بعدما يذكرون الفرائض والوصايا، يذكرون بعدها قسم الصدقات، لأن نوع لأن الوصايا فيها نوع قربة، فيها نوع تبرع، فأشبه فصار لها شبه بقسم الصدقات. كذلك الغنائم والفريق فيه شيء من التبرع والإحسان للناس وإعانتهم، فكانت له صلة بالوصايا. ولكن صلة الصدقات بالزكاة أقرب، وصلة الغنيمة والفريق بالجهاد أقرب، فلهذا لاحظ المؤلف ما هو الأولى.
فقدر الصدقات في محلها وأقر الغنيمة والفريضة في محلها، فهو أقرب وأنسب من ذكرها مع المصالح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كتاب النكاح، والنكاح مصدر النكاح نكاحا، وهو عقد الزوجية الصحيح سمى نكاحا، وإلا يصب الوطء ولا خلوة. اختلف أئمة اللغة هل هو حقيقة في العقد أو في الوطء أو فيهما جميعا، ويرجح أنه فيهما جميعا، أن حقيقة فيهما جميعا. فالعرب تسمي عقد نكاحا تسمي جماع نكاحا، هو حقيقة فيهما ومشترك فيهما، وسنة وقربة وطاعة قد يجب، والله أمر بذلك، الله يشفع إلى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم، فإنكم ما طلبكم من النساء، فهو قربة وطاعة وقد يجب، وإما مطلقا إذا كان له شهوة، وإما عند الخوف على نفسه، فقول أهل العلم منهم ما أوجبه مطلقا ما دام له شهوة وقدرة، لعموم قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي يا معشر الشباب، وقال آخرون إنما يجب عند الخوف إذا خاف على نفسه من وقوع الفاحشة، والأقرب الأول الأقرب وجوبه، وإن لم يخف ما دام له قدرة وله شهوة، فإن مصالح النكاح كثيرة، من عفة الفرد وغض البصر وذوي الذرية وعفة النساء والإحسان إليهن وعفتهن إلى غير ذلك من المصالح، فالأقرب وجوبه مطلقا بشرطين، أحدهما أنه دون أن يكون ذا شهوة، والأوضاع الشرط الثاني يكون ذا قدرة، إذا قدر حسا و وبه حاجة للنكاح من حيث الشهوة فإنه يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع أن يتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، قد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خفتم على أنفسكم قد أطلق، ثم لو يستطيع فعليه بالصوم، هذا يدل على أن المؤمن يتحرى ما فيه سلامته وما فيه نجاته وحفظ فرجه وغض بصره بالزواج وبالتسري أيضا إذا أمكن فإنه ينفع أيضا، فإن لم يستطع ولم تكن له قدرة فهو معلوم فعليه بالصوم وأسباب السلامة. ومن ذلك قلة المال ثم في قوله وليس النكاح حتى يوليه الله مرة، فإذا عجز عليه يستأذن حتى يوليه الله، وإذا شق عليه عدم النكاح لأجل عدم المال وخاف العنت فليصم وليتعاطى الأسباب الأخرى التي تعينه على العفة من بعده عن النساء ومجالس النساء ومحال النساء، وتعاطيه الأسباب التي تنفعه ولا تضره في هذا الباب. وإذا تيسر الصوم فهو الأمر المشروع الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، لأنه بترك الطعام والشراب وقلة ذلك من أسباب يضعف جريان الدم ويضعف سلطان الشيطان، ولأنه بالصوم أيضا يكون له خاصية في تحريه البعد عن أسباب الزنا والحرص على الأسباب التي تقوي إيمانه وتحفظ صيامه، ولأنه بهذا يستشعر أنه مأمور بشيء، لأنه لهذا تعاطى الصوم، فتعاطي الصوم له شعور خاص في حفظ فرضه وغض بصره من وجوه عديدة، بخلاف بعض الأدوية الأخرى فإنها لا تحل محل الصوم بهذا الشعور. والحديث الثاني حديث أنس في جماعة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مطول اختصره المؤلف، فإن حديث أنس مطول حديث عائشة أيضا، أن جماعة سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فأخبر أزواج النبي ذلك، وكأنهم تقالوا عمله، رأوا أنهم محتاجين أكثر من التهجد بالليل ومن الصيام الكثير والعبادات المتنوعة، فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، قال آخر أما أنا فلا أصوم ولا أفطر، قال آخر أما أنا فلا أكل اللحم، قال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، أرادوا يسددوا على أنفسهم لأنهم بزعمهم يخشون أن تساهلوا أن يهلكوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلهم لأنهم غفور له، فأرادوا يسجدوا على أنفسهم. فلما بلغ النبي هذا عليه الصلاة والسلام خطب الناس، حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. بين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز هذا العمل، وهذا التشديد أمر مطرح
ربانية مطلعة ليس من دين الإسلام، وكان من سنته وعادته ألا يصرح بالناس فيقول قال فلان وقال فلان، فليقول ما بال الأقوام ما بال الرجال، ولا يخفى ما في هذا من أصلحة، لأن التنصيص على الأسماء قد يضر على الأسماء. فلهذا كان من عدله عليه الصلاة والسلام عدم ذكر الأسماء، وإنما يبين ما قيل أو ما فعل ثم ينبه على الحكم عليه الصلاة والسلام. إذا المقصود هو هذا، ليس المقصود ذكر فلان أو فلان. وفي هذا أن الاستمرار والصوم عدم الفطر ليس بسنته، وكان يكون يصلي ولا ينام يسهر ليس بسنته، وعدم التزوج ليس من سنته، كذلك عدم أكل اللحم والطيبات ليس من سنته. فبسنته أنه ينام ويصلي يتقوى بالنومة على العبادات، ويفطر يتقوى على الصوم، تارة يصوم تارة يفطر. كذلك للزوج النساء بما في الزواج من غير كثير، العفة وإحصان الفرج وفض البصر وجود الذرية، إحصان النساء انفق عليهن لا غير هذا من المصالح، تكثير الأمة. كذلك أكل اللحم والطيبات فيه من قوة البدن والإعانة على وتعاطي ما أباح الله، والله سبحانه قال كل من الطيبات، فترك اللحم ونحوه خلاف سنته، كان ياكل اللحم اذا تيسر عليه الصلاه والسلام، وياكل من الطيبات اذا تيسر ذلك من انواع الاطعمه اذا تيسر ذلك، ولم يمتنع من هذا عليه الصلاه والسلام، فاكل من الحنطه واكل من السعير واكل من لحم الدجاج واكل من الغنم والابل عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي. حديث انس الثاني كان قال خلنا زنهانا يمر بالباعه يعني بالزواج يعني باسبابها والنكاح، وينهى ان تبتل نهيا شديدا تبتل الانقطاع عن العباده وعدم الزواج، ويقول تزوجوا الولود 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 ذات التحمل الولود ذات الاولاد فاني مكالم يوم القيامه. الولود التي يعني من شانها انها تلد او عرفت بذلك، اما من عرفت بذلك فلا اشكال فيها، واما من لم تعرف فقد ذكر العلماء انها تعرف بجماعتها واسرتها، اذا كان من اسره يلدنا فهي ولود، لان مشروع له نكاح البكر، والبكر معلوم ما بعد ولدت، لكن تعرف انه ولود باسرتها اخواتها وعماتها وقراباتها. فاني مكاله الامه يوم القيامه، هذا في حد على كثر الامه، وان الرسول كاشف الامه يوم القيامه بكثره من اتباعه عليه الصلاه والسلام، هذه الامه وعرضات الانبياء يوم القيامه. فمشروع الأمة العناية بالزواج وتكثير النسل وتعدد الزوجات حتى يكثر من يعبد الله ويوحده، وهذا تكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن بالطريق الشرعي بالطرق الشرعية. والحديث الرابع حديث أبي هريرة، تنكح المرأة لأربع، لجامل من مالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بأهل الدين تربية ذلك، متفق عليه مع بقية سبعة. هذا يدل على أن النساء ينكحن لهذه الأسباب، لأن هذا هو الغالب، إما أن تنكح للجمال وإما للمال وإما لحسبها، والحسب مآثر الآباء، من آبائها معروفون بالشجاعة بكرم وجود لا غير ذلك، ولدينها قد تنكح لذلك، قد تنكح لأسباب أخرى، لكن هذه معظم الأسباب ومهمة الأسباب هذه الأربعة، هذه الأسباب المهمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فاظهر بها في تربية ذلك، يعني اظهر لمن تعرف بالدين واجعل هذا أهم الأمور عندك، تربية ذلك كلمة تقال للحث على الشيء ليس لا يقصد معناها لكن للحث، فكانت أمك تربية ذلك أقرأ حلقة إلى غير هذا مما يقال ولا يقصد. هذه أربع المسائل تقصد في النكاح قد يكسرها الناس، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصده، وليس معنى يهمل البقية لا بأس أن يكسب البقية، لكن ينبغي أن تكون أساس الدين أهم من غيرها، ولا بأس أن يكسب جمالها وحسبها لا بأس، لكن لا يكون هذا هو الأهم، يكون الأهم هو الدين، وإذا جاء معه حسب ومال وجمال فهذا خير إلى خير وفائدة إلى فائدة، ولكن لا يكون أكبر همه المال او الحسب او الجمال. وروي عن النبي انه قال لا تنكحوا النساء لجمالهن فلعله ان يرضيهن، ولا تنكحوهن لمالهن فلعله ان يرضيهن، ولكن ينكحوهن لدينهن،
أو ابن ماجه بن نزار كان ذكر الشافعي والبيهقي وجماعة. المقصود أن قصد المال فقط أو الحسن فقط قد يضر الإنسان، لكن ينبغي أن يلاحظ الدين وما جاء معه وهو خير. والحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه كان إذا رفع إنسان يتزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهم من خير خير، رفعه يعني إذا دعا له بما يجمع شمله، ورفع فلانا إذا دعا له بما يجمع شمله، أو دعا له وتكلم معه بما يسكن روعته ويهدئ باله، ومن رفع الثوب إذا خاطأ خروقه وجمع ما فيه ما جمع فيه من الخلل، رفعه يعني خاطأ خروقه وجمع ما فيه من خروق حتى تستقيم. ومنها رفع السفينة، رفع السفينة إذا أدناها من المرفع وهو المينا التي تقيم عندها السفن. المقصود أن رفعه يعني إذا قال له كلاما يدعوه له فيه بما يجمع شمله ويطيب نفسه ويعينه على المهمة التي دعا له من فيها. قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بخير، هذا دعاء عظيم يستحب الدعاء بالزوج. وقد ثبت في الصحيح حديث الظاهر بن عوف انه لما تزوج قال بارك الله لك او لما لم يشرك فاختصر الدعاء بارك الله لك، فاذا قال بارك الله كفى، واذا زاد وبارك عليك وجمع بينكم بخير فهذا افضل واكمل. والله اعلم.
قوله مثل الرفع والبنين،
كان هذا وجاهية، كان وجاهية قلت الرفع والبنين فأبدى لهم الله هذه الكريمة هذه الدعوات. نعم
ما يشرع قولها
ما يشرع. نعم
حديث مسلمة ما يصلح في الشيخ
سم
حديث مسلمة إنما تزيد في زوجها قال ترايت لو أن جاءت وديعة جاءنا
كذلك فأيك تسمع. نعم
يأخذ
لهم
أو
من هو الغير من كل أحد. نعم
الأربعة الذي يشبه
قال
النبي عنهم الأربعة
الذين
في
بريس منهم
معروفين
أشهر
الصحابة.
ما أتأكد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء يعرض عن سالم بن وقاص وآخرون لكن ما تبعت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن